إذاعة الشرق الأوسط يهمها إعلامكم أنها غير مسؤولة عن محتوى البرنامج التالي وكل ما يرد فيه من أقوال وآراء ومواقف وتعليقات وما إليه، فاقتضى التنويه.
كل أربعة أنتوا على موعد مع برنامج ليالي يمال الشام من الساعة 7 للـ10 مساء.
موريال وصباح الياسمين سوريا. اليوم الأربعاء 28 مايو أيار 2014. تحية من القلب لكم أعزائي المستمعين من أسرة ليالي يمال الشام. معكم اليوم دكتور ناهد، سامي، حسان، عصام، عمار وأنا هند. ضيفت البرنامج اليوم السيدة عبير عثمان، منسق ومنفذ البرنامج حسان، ومديرة موقعنا yasham.ca سوزان، والإخراج وهندسة الصوت عمار، ومساعد مخرج سامي. أعزائي المستمعين، برنامجنا اليوم وفقراتنا رح تبدأ مثل العادة مع أخبار الأسبوع، بعدها دكتور ناهد كوسا يسلط الضوء في الفقرة الثقافية على اليوم العالمي لرجال القبعات الزرق. بحكاية مغترب نتعرف على حكاية المغتربة السورية السيدة عبير عثمان. تقاليد وتراث محافظة السويداء والجزء الثاني مع عصام وحسان. ختام فقراتنا لليوم مع المطرب مع الطرب الأصيل والفنان السوري عمر سرميني. هالفقرة من أعداد زميل سامي. نتمنى أنكم تقضوا معنا أيام أوقات حلوة، ولمزيد من التفاصيل تابعونا وتواصلوا معنا على موقعنا الإلكتروني yasham.ca، وأيضا على الفيسبوك، وفولو أس على تويتر. Thank you. يا شام يا شام يا بوابة التاريخ تحرسك الرماح. حديه هالكلام جميل وكنا نسمعه دائما. نسمع فيروز دائما بمعرض دمشق الدولي قديه كانت تصدح وتغني لسوريا. الله يحمي سوريا يا رب, وإن شاء الله يا رب بتكون دائما سوريا البلد العريقة يلي هي قبلة الزائرين لها. بالبداية برحب بالزملاء, مساء الخير حسان وعمار وسامي.
مساء الخير حما.
مساء الخير.
مساء الخير.
مساء الخيرات. مرحبا.
مرحبا.
أهلين. أنا.
أنت يا أهلين.
عمار.
أكيد عمار. مثل العادة نبدأ بالأخبار السورية. بدأت اليوم عمليات الاقتراع في انتخابات الرئاسة السورية للسوريين المقيمين في الخارج. السفارات السورية في لبنان والعراق والسودان والأردن استقبلت السوريين الراغبين بإدلاء أصواتهم في بيروت, حيث تم تمديد فترة الاقتراع لخمسة ساعات إضافية. أفادت الأنباء عن وقوع اشتباكات بين المواطنين السوريين ورجال الأمن أدى إلى إصابات وحالات إغماء, وعزت مصادر الشرطة اللبنانية ذلك إلى كثرة عدد المقترعين, حيث أفادت المصادر الصحفية أن عددهم حتى بعد ظهر اليوم تجاوز 250,000 شخص. تجري الانتخابات الرئاسية وسط رفض من بعض الدول الأوروبية وأمريكا وحملات لناشطي المعارضة المناهضة للانتخابات. تعهد الرئيس الأمريكي باراك أوباما اليوم بزيادة دعم المعارضة السورية, مشددا في نفس الوقت على أن بلاده لا يجب أن تندفع في التدخل العسكري في دول أجنبية, وشدد على تفعيل أدوات أخرى من بينها الدبلوماسية والعقوبات الاقتصادية وفرض العزلة واللجوء إلى القانون الدولي. أيضا من عناوين أخبارنا السورية في أسبوع وعن المرصد السوري, مقتل 43 شخصا في قصف جوي بالبراميل المتفجرة على حلب خلال 24 ساعة. عن أورينت نيوز, 13 قتيلا جراء انفجار سيارة مفخخة في سوق المازوت في معرة النعمان بريف إدلب. إبرام تسوية بين ممثلين عن السلطة السورية والمسلحين في عدة أحياء جنوب دمشق. وعن كريم مدافعا عن سياسة أمريكا بسوريا. تخلصنا من 92% من الكيماوي دون ضربة عسكرية. رح أنقلكم أعزائي المستمعين لأخبار سوريا في أسبوع والأخبار الثقافية. على كتف الطريق المستقيم بدمشق القديمة، الطريق الأثري ذائع الصيت بعراقته وتاريخه وطرازه المعماري، يتخذ مساء الشعر، وهو يعني مجموعة أو أشخاص نظموا هل يعني مثل كأنه مساء الشعر عم بيقولوا فيه أشعار، فضاء له بيتا دمشقيا قديما مرت عليه أجيال وأجيال، وهو مشيد بالحجارة البازل في أقواس ونوافذ متقابلة على طراز معماري ينتمي إلى الروح السورية. يلتقي محبو ومتذوقو الشعر والموسيقى والغناء والفن التشكيلي في لمة عثمان بيك، يحضر فيها الشعر وسط الحرب، لينضم مساء الشعر إلى لقاءات وملتقيات ثقافية أسبوعية في دمشق قام بتأسيسها والدعوة إليها شعراء بمبادرات فردية كمتنفس وسط الخراب والموت. يعني رغم أنه الحرب موجودة ورغم هالأجواء هي، إلا أنه الشعب يعني بحب أنه يلاقي له منفذ لحتى يتنفس. كتاب جديد صدر لمحمد طربية تحت عنوان شجون ثقافية عربية، التراث والبيئة والفلسفة والسينما، مواضيع متعددة ومتنوعة يجمعها محمد طربية في شجون ثقافية عربية، فكان العامل المشترك بينها المثقفة مع الآخر. قديش نحن منحتاج لهالشي هذا، وحلو أنه يكون بدأوا كتابنا يركزوا على هالأمور هي بهدف خلق أجواء يسودها الحب والتفاؤل للارتقاء بالمجتمع حضاريا والإسهام في رقيه فنيا. أطلق شباب جمعية شمس الثقافية مشروعهم الفني ليبدعوا لوحات فنية تشكيلية على جدار مدرسة دار السلام الفرنسيسكان في حي الشعلان بدمشق، حاملين بصمات مميزة وبذرات لحب العمل التطوعي وحيوية العطاء والإبداع، والمشروع اسمه طريق ملون. يمكنكم أعزائي المستمعين أنكم تفوتوا على أي موقع سوري لحتى تشوفوا هالأعمال فعلا حلوة وفنية. من أخبارنا الفنية، طبعا قرب رمضان هلأ وفي تنافس كتير قوي على المسلسلات. مسلسل جديد عن البيئة الشامية هو بواب الريح بده يعرض برمضان. انتهت عمليات تصوير هالمسلسل التراثي الشامي بواب الريح للمخرج المثنى الصبح والكاتب خلدون قتلان وشركة سما الفن الدولية للإنتاج الفني، وفيه نخبة من ألمع نجوم الدراما السورية. عمار نحن بفترة رمضان، شهر رمضان، رح نرجع نحكي عن هالمسلسلات الجديدة يلي رح تطلع بفترة
كلهم بالتفصيل قبل ما يبلش رمضان.
أكيد أكيد اطلعت على هالعمل هاد يلي بتناول أحداث الفتنة يلي جرت عام 1860 بلبنان وامتدت إلى سوريا، ما أدى إلى وقوع ضحايا وتهديم باب توما وسط صمت غربي بهدف القضاء على مهنة الحرير الرائدة والمزدهرة في دمشق بهذاك الوقت. يذكر أن المسلسل يصحح رؤية الناس لدمشق وأهل دمشق وخصوصا المرأة الشامية التي تبدو مختلفة في بواب الريح كمثقفة ومقاومة للاحتلال، وهي هي حقيقة شخصية المرأة الشامية. مثل ما تعرف عمار أنه تناول يعني جاء نقد كتير كبير على مسلسل باب الحارة كيف تناول المرأة الشامية.
نعم. بحب نوه انه هلأ عم يتصور عدة مسلسلات بقلب دمشق رغم الظروف كتير الصعبة اللي عم تمر فيها سوريا. في مسلسل هلأ عم يتصور اسمه حقائب، ليث حجو المخرج. مبارح وصلني فيديو كيف نزلت قذيفة بقلب البيت الشامي أثناء التصوير، وكان كثير من الممثلين والفنيين يعني كادوا أنه يتصاوبوا بأذى بس الله سترهم يعني أثناء التصوير. فطبعا قذائف من وين ما كان، ما بتعرفي كيف عم تصيب ومين عم تصيب ومنين عم تجي أصلا، لكن رح برغم كل هالظروف عم يتم تصوير مسلسلات والناس بدها تعيش. يعني حيكون مسلسل، حيكون رمضان في مسلسلات وحينصام وحيمر مثل ما مروا 3 سنين.
ويعني فعلا انه بترفع لهم القبعة الممثلين او العاملين في الدراما السورية وسط كل الاجواء ان مازالوا عم يقدموا اعمال سورية
رائع جاي. يعني انا في كتير اسماء رح يكون لها ضجة كبيرة قريبا جدا رح نقولها كلها.
كتير حلو. نحن رح نكون على موعد مع كل هالمسلسلات
بشهر
رمضان المبارك. أعزائي المستمعين بختم أخبارنا السورية من بإعلان تقيم مدرسة السلام البازار الخيري السنوي لجمع تبرعات لتأمين دراسة الأطفال وحاجياتهم في مدرسة السلام بتركيا. البازار سيكون يوم السبت القادم 31 مايو من الساعة 10 صباحا وحتى 6 مساء على العنوان 7445 أفينيو تشستر 7445 أفينيو تشستر. سيكون هناك أصناف مختلفة من جميع الأطعمة الشهية وأغراض منزل فخمة ونشاطات للأطفال ومجوهرات وذهب للبيع. أيضا تقيم مؤسسة Human Concern International الحفل الخيري الغنائي لصالح أطفال سوريا للمغني مسعود كرتاس يوم السبت 7 حزيران جون في سال ماري جيران لجوا. لشراء البطاقات الرجاء الاتصال بالرقم 514-549-0345. رح أرجع عيد 514-549-0345. إذا بتحبوا أيضا يعني تستفسروا وسمعتوا الخبر بنهايته فيكن تتصلوا فينا تحت الهواء بنعطيكن رقم التليفون. خلصت الأخبار السورية. ما بعرف شو عندك أخبار حسان.
عندنا عندي أخبار طبية. توصل علماء إلى اكتشاف سر فائدة حمية البحر الأبيض المتوسط الغذائية المتكونة عادة من السمك الأحمر وسلطة خضروات بزيت الزيتون. ونقل عن علماء قولهم أن الزيوت غير المشبع والموجودة في زيت الزيتون والمكسرات والسمك والأفوكادو مع الخضروات الغنية بالنترات والنيتريتات مثل السبانخ والكرفس والجزر وغيرها عند تناولها سوية تتكون نتيجة التفاعل الحاصل بين الزيوت غير المشبع ومركبات النيتروجين أحماض نيتروجينية. وكشف العلماء أن الحمية الغذائية للبحر الأبيض المتوسط تساعد في تخفيض ضغط الدم وخفض أمراض القلب والأوعية الدموية مثل الجلطة الدماغية واحتشاء عضلة القلب وجلطة وقصور القلب وغيرها من الأمراض.
أكيد يعني وهن يعني لهم مزاء طيب أكيد يعني بالإضافة على أنهم بيحافظوا على الصحة. من أوتاوا أعلن السيناتور روميو ديلر اليوم عن استقالته من مجلس الشيوخ الكندي اعتبارا من 17 حزيران القادم. وديلير الجنرال السابق في الجيش الكندي الذي خدم فيه 37 عاما عرفه العالم كقائد قوات الأمم المتحدة لحفظ السلام في رواندا خلال فترة الإبادة الجماعية عام 1994 والتي راح ضحيتها ما يزيد على 800,000 شخص وأثرت بشكل كبير على حالته النفسية حيث أنه وللعام 14 تحت العلاج من اضطرابات الصدمة النفسية ويتناول 9 أقراص دواء يوميا للتأقلم معها. وكان قد أعفي عام 2000 من الخدمة من الجيش الكندي لأسباب صحية. وذكر أن استقالته سببها الإرهاق ولا علاقة لها بفضائح مجلس الشيوخ المالية. هالخبر هذا قد يذكرني بأهلنا بسوريا يلي عم يشوفوا أهوال من الحرب الأهلية اللي عم تكون هنيك. يعني
للأسف هند أنا كمان عندي توصلت دراسة بريطانية لأن الأمراض العقلية تقصر عمر الإنسان إلى ما بين 7 و24 عاما ما يعني أن تأثيرها يعادل تأثير الدخان. ونقل موقع الهيلث ديلي نيوز الأمريكي عن باحثين في جامعة أكسفورد البريطانية قولهم أن تشخيصات الصحة العقلية مرتبطة بتراجع عمر الإنسان والأمراض العقلية تعادل في هذا المجال تدخين 20 سيجارة أو أكثر يوميا. ووجد الباحثون أن الاضطرابات العقلية شديدة تقصر عمر الإنسان إلى حد كبير، إذ إن معدل الحياة المتوقع لمن يشكون من انفصام الشخصية كان ما بين 10 و20 عاما أقل من غيرهم، في حين أنه أقل من بين 29 عاما لمن يشكون من اضطراب ثنائي القطب، وما بين 7 و11 عاما لمن يعانون من الاكتئاب المتكرر. ولفتوا أن عمر المدخنين أقصر ب 8 إلى 10 أعوام من غير المدخنين، ولكن الباحثين أوضحوا أنهم على الرغم من هذا الاكتشاف إلا أنه لا دليل على هذه الأمراض العقلية تسبب الوفاة.
ببداية فعاليات الصيف تقام في مونتريال النسخة السنوية 30 من تور دليل للدرجات الهوائية، والمناسبة هي ليست سباق للدرجات بالمعنى الحقيقي، ولكنها جولة يشارك بها عشرات الآلاف من راكبي الدراجات يجولون المدينة من خلالها في عدة مسارات بمسافات مختلفة، ستتراوح أطوالها هذا العام بين 25 كيلومتر و 130 كيلومتر. يختار المتسابق منها المسافة التي تناسبه. يتم خلال المناسبة عملية إغلاق واسعة لطرقات المدينة أمام السيارات، يمكن الاطلاع على تفاصيلها من موقع فيلو كيبيك. وبحب ذكر أنه زميلنا ناهد هو مشارك بهالسباق بتوق دليل، وأيضا ياريت كان في كاميرا لتشوفوا كيف حال إشعاره، تلبية لتبرع لصالح مرضى السرطان للأطفال.
بآخر خبر كمان خبر طبي، تمكن فريق طبي أمريكي من اكتشاف البروتين الذي يتسبب في انتشار الخلايا السرطانية في جسم الإنسان. ونقلت مجلة علم الخلية الطبيعية البريطانية عن الفريق قوله أن الانخفاض في مستويات بروتين راك واحد يمكن للأجسام المغيرة في خلايا سرطان الثدي من الانتشار في الأنسجة السليمة، لافتا إلى وجود خطورة مع تثبط البروتين لأنه يستخدم في جهاز المناعة لدى الإنسان. وأوضح الفريق أن هناك حاجة ملحة إلى إيجاد طريقة لوقف مسار الإشارات في الخلايا السرطانية ووقف انتشارها.
واو. بدي يعني لكم هذا الخبر، آخر خبر أنا عندي. نشرت مجلة فوربس اليوم قائمتها السنوية عن 100 سيدة الأقوى في العالم. شو برأيك عمار، مين أقوى سيدة بالعالم؟ بعد ناهد يعني
ناهد علي أو سيد العالم. والله ما عندي فكرة، ما بعرف شو ممكن يكون الاحتمالات.
شو رأيك مين أقوى سيدة بالعالم؟ هلا مارغريت تاتشر كانت أقوى سيدة،
كانت
توفت. مين برأيكم مشهورة كتير؟
مرت أوباما يعني.
لا لا لا،
أعطينا هنت يعني هيك هنت.
يعني هي
أنا بعتقد المستشارة الألمانية.
برافو عليك. للعام الرابع على التوالي جاءت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل بالمركز الأول كأقوى سيدة بالعالم، متقدمة على رئيسة البنك المركزي الأمريكي جانيت يلين التي جاءت بالمركز الثاني، وبذلك تحصل ميركل على اللقب لتاسع مرة خلال 11 عاما. بنقول برافو عليها، نقول هيك برافو عليها. أكيد
يعني. أكيد نحن نقول برافو.
جاءت بالمركز
الثالث. لحظة، هي بتقول برافو، أنت لا عم تقول برافو.
نقول برافو عليها لأن كمان شجاعة يعني نحن مشجعة.
لا والله ما بدي شجاعة بنو.
بتكون تعرفوا مين بالمركز الثالث؟ امرأة الأعمال الأمريكية ميليندا جيتس، ورئيسة البرازيل. هي فعلا بتستاهل يعني، بس إن بقيموها من ناحية مو بس أقوى، كأغنى أيضا امرأة. رئيسة البرازيل ديلما روسيف بالمركز الرابع بعد أن كانت بالمركز الثاني العام الماضي، وجاءت هيلاري كلينتون بالمركز السادس. وتتضمن القائمة 9 رئيسات دولة و 13 عفوا، هدول أقوى نساء، أنا خربطت آسفة، بس بتتضمن القائمة 9 رئيسات دولة و 13 مليارديرة يملكن ما مجموعه 81 مليار دولار. الأصغر عمرا كانت المغنية ليدي غاغا 28 عاما بالمركز 67، وأكبرهن الملكة إليزابيث الثانية 88 عاما بالمركز 35. يعني أنا آسفة خربطت شوي، هنن أقوى فعلا، أقوى نساء اللي ذكرناهن، مو هنن مليارديريات، ولكن اللي ضمنت القائمة بنساء يعني أغنياء.
يعني أنا بقول حمار شكر ربك إنه ناهد منا قوية هيك.
لا قوية بمعنى
عبيرة ما في مشكلة.
لك إذا بمعنى إيجابي ومو معنى
أكيد
سلبي.
أكيد
ليش أنت أخذتوه؟
لا ما أخذناها سلبي. لا أنا ألعب بشجع. نحن إذا بتتذكري هند الأسبوع الماضي كنا عم نعمل أنونس للقديسة ريتا بكنيسة المخلص، فمن هالمناسبة هي من وحي المناسبة أقام المطران إبراهيم إبراهيم مراعي أبرشية الروم الكاثوليك للملكيين للروم الكاثوليكي في كندا خلال القداس الإلهي في كاتدرائية المخلص في مونتريال بتكريس سورية للقديسة ريتا شفيعة الأمور المستحيلة. وما يلي ماذا قال المطران إبراهيم إبراهيم: أيتها القديسة الفائقة الحنان، أيتها القديسة في السماء وشفيعة الأمور المستحيلة، يا من حملت في حياتك صليب الألم والوجع واختبرت عذابات الناس ومنحهم، أنت يا من أحببت أعدائك وحملت على جنبك علامات حب المسيح وألامه، انظري إلينا نحن أبنائك وبناتك الذين ركعوا أمامك بقلوب بائسة وحزن كبير على ما يصيب أهلنا في الشرق وبخاصة في سوريا. نستغيث بك أيتها الكلية العدوبة لتهدئة أفكارنا المضطربة من أهوال العنف الذي يضرب أراضينا وشعبنا. نردك أنت يا مختارة الله للدفاع عن قضايانا المحقة واحتياجاتنا الصالحة في هذه الظروف الشديدة الصعبة والخطيرة. التمسي من لدن الله الرحيم رحمة المضطهدين وتوبة للخاطئين، ولا تسمحي أن يطول أنين أبناء سوريا، بل امنحيهم نعمة السلام يا بحر الحنان. إننا اليوم نجدد إعلان حبنا لك أيتها المحامية القديرة عن الأبرياء والضعفاء، ونضع ثقتنا ورجاءنا بك. ومن خلف البحار نكرس لك أهل سوريا وأرض سوريا لتكوني لهم شفيعة. نكرس لك حاضر سوريا ومستقبلها، نتوسل إليك أن تقبلي تكريسنا هذا. يا بطلة الفضيلة كوني لنا اليوم بطلة السلام، أبعدي عن سوريا شبح الحرب وقوديها إلى بر الأمان. أعنينا يا معينة البائسين، اشفعي علينا يا شفوعة، باركينا بالإيمان واحملينا إلى قلب الكلي الوادعة. امسحي أيتها الطاهرة الدموع في عيون أطفالنا وشيوخنا وأمهاتنا وكل متألمين في سوريا وأهليهم لنيل الثواب الذي تعدين به الوداع. والباكين بشفاعتك أيتها القديسة العظيمة نتوسل إلى الله الرحيم أن يمنحنا نعمة النعبة لكي نغفر لأعدائنا ونتأمل في عذابات يسوع لننال عطفه وخلاصه وسلامه إلى أبد الأبدين. آمين.
أعزائي المستمعين، دكتور ناهد كوسا وعمار عبد العزيز رح يسلطوا الضوء بالفقرة الثقافية على اليوم العالمي لرجال القبعات الزرق.
باتي سري بالري لأصحابها صوري وحداد، وبعد 33 سنة خبرة تعلن عن افتتاح فرع الجديد حلويات السلطان على النفقة 35 شارل دولاتور. حلويات عربية على أنواعها: بقليوة معمول العيد، كرابيج، بقليوة على شوكولا، حلوة الجبن بين النارين، كنافة، شعيبيات، وردات بالقشطة، برازيق، غريبة وغيرها. 514-279-5523-5523. حلويات السلطان على النفقة 65 شارل دولاتور.
أجبان وألبان ماريكادي ماركة الجودة من عدة سنوات، لبن، لبنة وأجبان على أنواع: عكاوي، حلوم، بلدي، فتة، مشللة، نابلسية، مجدولي، شنكيش، أيران وسمنة بلدية طبوع من الأسواق. ماركة ماريكادي للبيع بالجملة 450-419-44-77.
شي ماريكادي لأينا تبني عكاوي لأينا.
وكي زينب، كيف وصلتي قبلي وانا طالعه قبلك وشنطتك اكبر واثقل؟ ليش ما قلتلك يا تريز؟ لا ما خبرتك يا تريز.
خلصيني قولي يا ام اخبار.
فواياج مايسترو عم بيقدم مع كل بطاقه شنطه جديده غير شنطه السنه الماضيه، فيها اربع دوليب فيكي تبرميهم مثل ما بدك. شوفي ما احليهم.
هلا عم بتقولي لي من بعد ما قطعت التيكت؟
فواياج مايسترو افضل خدمه واحسن اسعار، متخصصين بالسفر للشرق الاوسط، المغرب العربي، اوروبا وديستيناسيون سولاي.
9150 بولفار دو لاكادي 54381 9999 514-381-1999. جرب مايسترو مرة ما بتغير عنه بالمرة.
برنامج ليالي يمال الشام برعاية مجموعة صيدليات جون كوتو. صيدليات جون كوتو بخدمة أبناء الجالية العربية.
أنت على موعد ولقاء لمشاهدة أضخم أعمال السينما العالمية. ملك الرمال King of the Sand للمخرج السوري العالمي نجدة أنزور حاليا في سينما جوتزو سينيكليكس على العنوان 3500 كوت فيرتو بفيل سان لوران. الفيلم ناطق باللغة الإنجليزية مع ترجمة مباشرة باللغة العربية على شاشة العرض. ملك الرمال فيلم أثار قلق الشرق وفضول الغرب، فاحرص على مشاهدته. لمزيد من المعلومات الاتصال بجريدة الرسالة 54-0777.
او ماي جاد، كعك باليانسون؟ من وين؟
لحظة لدوقك المامونية وبين النارين.
شو طيب؟
لا انا اللي صار ناري نارين ولازم هلأ اعرف من وين.
حلويات الشام.
من الشام؟
لا من لافال.
حلويات شرقية على انواعها،
شوكولا للخطوبة والاعراس، معمول اقراص ومد، فواكه مجففة، بقلاوة، مبرومي، كنافة وحلاوة الجبن.
صحيح، سحلب فطاير و30 صنف من الحلويات الشامية. حلويات الشام 3754 سان مارتان ويست، تقاطع كوري لابيل 450-687-1122.
بشو عم تفكري؟
شو طالع عبالي؟ السفرة اللبنانية والشيش كباب.
شيش كباب؟ دوقي هاللقمة.
عن جد سفرة ملوكية، مشاوي وشيش طاووق والكفتة والمقبلات والطبق اليومي والمزات اللبنانية. كلها شهية. شيش كباب، سفرة غنية وخدمة مش عادية. شيش كباب على 9394 دولار كدري. شيش كباب كأنك بلبنان.
شو قصتك هاي صلايصة؟
مين من شركات الطيران؟ مش عارف كوعي من بوعي ولا ساسي من راسي.
لا أنا مع فوياج كلاسي مريح راسي، متخصصين بالسفر للبنان وسوريا، مصر، الأردن، المغرب، الجزائر، تونس وغيرهم.
وأسعارهم كيف؟
أسعارهم روعة وخدمتهم أروع، وكل أسبوع عندهم سبيسياليات جديدة.
الأماكن؟
الأماكن مضمونة، ومن هلأ فيكي تحجزي للصيف القادم.
فوياج كلاسي بيستقبلكم على عنوانه الجديد بوسط سان لوران 150 كوت فيرتو سويت 201 كوان لوبو. مواقف داخلية مجانية مؤمنة
514-448-0788 514-448-0788.
فواياج كلاسي بيقدم شهريا ايباد مجاني بيسحب على كل من اشترى بطاقة سفر خلال الشهر.
صيدليات جون كوتو لأصحابها نيلي وتانيا كانعو ترحب بأبناء الجالية العربية على العنوان 237 كوت فيرتو 514-331-2134 أو على العنوان 740 بولفار كوت فيرتو 514-744-2555.
باتيسري بالري لأصحابها فوري وحداد، وبعد 33 سنة خبرة تعلن عن افتتاح فرع الجديد حلويات السلطان على النفقة 65 شارل دولاتور. حلويات عربية على أنواعها، بقلاوة معمول العيد، كرابيج، بقلاوة على الشوكولا، حلاوة الجبن بين النارين، كنافة، شعيبيات، وردات بالقشطة، برازيق، غريبة وغيرها. 54-279-5523-514-279-5523. حلويات السلطان على النفقة 65 شارل دولاتور.
مساء الخير أعزائي المستمعين مرة تانية، أنا عمار عبد العزيز بحييكم من برنامج ليالي يمال الشام. وصلنا للفقرة الثقافية اللي منقدمها مع الدكتور ناهد كوسا كل أسبوع. نحن عادة بتكون هالفقرة يا أما معلومة ثقافية يا أما حلقة العلاقة بتاريخ اللي بتتقدم فيه هالفقرة. اليوم رح نقدم شيء له علاقة بتاريخ بكرة، اللي هو 29 أيار. 29 أيار بيصادف اليوم العالمي لقوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة United Nations. مساء الخير ناهل.
مساء الخير عمار. مساء الخير مستمعينا الكرام.
قدمت صح، قلت
تماماً.
قوات حفظ النظام
اليوم الدولي لحفظت السلام في العالم التابعة للأمم المتحدة، وبلقبوهم بشكل آخر بذوي القبعات أو ذوات الخوذ أو الخوذات الزرقاء لكاسك بلو، نسبة إلى لون علم الأمم المتحدة العلم الأزرق، بيسموه العلم السماوي الأقرب إلى السلام أو إلى لون السماء الأبيض والأزرق.
يعني القبعة تبعون نفس هاللون فبيسموه القبعات الزرق.
تماما.
نحن بنعرف تواجدهم بأماكن كثيرة بالعالم وأغلب الناس تعرف عنهم، لكن تفاصيل اللي بنسمعها
رايحين شوي ندخل بتفاصيل اليوم أكثر
هي اللي بنبحث عنها.
طبعا اليوم بالذات، يعني طالما بتحكي بتاريخ، في أكثر من 28 نزاع مسلح في العالم حاليا،
قائم حاليا.
طبعا سواء لأسباب خارجية أو داخلية أو عرقية أو طائفية أو أهلية أو غيرها. ومن نهاية الحرب الثانية سنة 1945 وقع أكثر من 60 نزاع دولي مسلح. طبعا عم نحكي على مستوى دولي، يعني طبعا في نزاعات أكبر من أكثر عددا من 60. وقت نتحدث عن نزاعات دولية أو إقليمية على مستوى كبير، نتحدث عن كل أشكال العنف اللي ممكن يطرأ بين طرفين، سواء النزاعات على حدود دولية أو إقليمية، سواء مياه أو أراضي أو أجواء، سواء نزاع على مصادر وثروات طبيعية، وسواء على بسبب ثورات أو مطالبات للحرية والديمقراطية أو غيرها من نزاعات تاريخية أبدية لأشياء أو كتابات دينية ورثت عبر الأجيال. بتاريخ 29 أيار، تاريخ مبارح، تاريخ بكرة، تم تصويت عام 1948 في الأمم المتحدة بقرار 129-57 لإنشاء أول بعثة أممية لحفظ السلام في العالم، ومنها أخذوا اليوم الدولي لحفظ السلام. البعثة الأولى لهالمهمة كانت في فلسطين بعد تقسيمها بين العرب واليهود في شهر أيار عام 1948، وكانت مثل ما قلنا هي البعثة الأولى وهي البعثة الأطول في تاريخ الأمم المتحدة، وهي لا تزال تعمل حتى اليوم. بتجي بعدها بعثة تانية لحفظ السلام في باكستان بعد 7 أشهر من البعثة في فلسطين عام 1949، ولا تزال أيضا لحتى اليوم من البعثات الطويلة المدى.
اللي بالباكستان موجودة داخل باكستان لفك نزاع داخلي على علمك أو
لأنه بال 48 بيتم تقسيم باكستان وبنغلاديش والهند إلى آخره، في عدة أماكن بس الأكترية هي بين باكستان وكشمير أو بين باكستان والهند. من البعثات الأخرى الطويلة المدى لا تزال قائمة حتى اليوم، من وقت ما كنا صغار نسمع فيها، قوات حفظ السلام في قبرص من سنة 64، قوات حفظ السلام في لبنان من سنة 78، قوات حفظ السلام في الصحراء الغربية من سنة 91، قوات حفظ السلام في الكوسوفو، طبعا هلا عم بعطي بها هلا أرقام أقرب، يعني من سنة 1999، بس لا تزال حتى اليوم وهي من البعثات الطويلة. من البعثات القصيرة أو القصيرة جدا لقوات حفظ السلام في العالم كانت في سوريا مؤخرا حينما تم إرسال 300 مراقب غير مسلح لوقف إطلاق النار ودامت المهمة 4 أشهر. طبعا وباءت بالفشل، كانت بين شهري نيسان وآب عام 2012، ومثل تمام ما حدث في لبنان عام 1958 ودامت 6 أشهر.
خليني أقول أنه هي من البعثات اللي بتحمل طابع سلبي، يمكن ما قدرت تقوم بمهمتها كاملة. كنا بنتمنى أنه تكون مهمتها أطول وأكبر وفعلا
جاي أنا هلأ بالحديث أنه ما كل بعثات أو عمليات إحلال السلام تمت بنجاح، كتير من العمليات فشلت رغم ضغوط الأمم المتحدة أو ضغوط قوى كبرى، بس الأطراف المتنازعة ما قدروا أنه يحلوا السلام بيناتهم. رايحين نجي بعد شوي على هالموضوع، بس وقبل ما ندخل كمان في دور رجال حفظة الأمن والسلام لازم نشرح بالتفصيل النزاعات حسب تسلسلها. يعني بالفترة الأخيرة من القرن الحديث بتاريخنا الحديث، خلينا نقول تسلسل زمني عريض، في نزاعات دولية انتهت وفي نزاعات لا تزال موجودة. هي عم نقسمهم بشكل كبير، نزاعات انتهت عم نحكي من بعد الحرب العالمية الثانية من سنة 1945، ونزاعات لا تزال موجودة. من النزاعات اللي انتهت هي ما بيسموها خلال الحرب الباردة، والحرب الباردة هي من سنة 1945 حتى سقوط جدار برلين عام 1991، وكلياتنا منتذكر أنه كان في قوتين كبيرتين،
كتلة شرقية،
الحرب الباردة بين المعسكر الشرقي أو الكتلة الشرقية والكتلة الغربية. والمرحلة الثانية هي بعد نهاية الحرب الباردة، بعد ما انتهت بعد سقوط جدار برلين، ومثل ما بقولوا ما بقى في قوتين كبيرتين، بقيت القوى الغربية بقيادة أمريكا لوحدها. حدثت نزاعات دولية كبيرة مثل ما المشاكل بين العراق والكويت، حرب العراق، أنغولا، سلفادور، جورجيا، رواندا، الكرواسي إلى آخره، ومنجي فيهم. إذا بتحب عمار أنا جبت لوائح من منشورات الأمم المتحدة بالذات. خلينا نحكي من النزاعات التي انتهت، تجي بالمرتبة الأولى يعني بين من نهاية الحرب العالمية الثانية حتى سقوط جدار برلين عام 1991. من النزاعات اللي انتهت بيجي بالمرتبة الأولى حرب فيتنام، بيروح فيها أكثر من 5 ملايين ضحية. ما في ذكر
بالحرب الأمريكية الفيتنامية، يعني
الحرب الأمريكية الفيتنامية طبعا هي من النزاعات، نحن عم نحكي بالنزاعات. بجداول الأمم المتحدة ما بيجي ذكر نهائيا بين 1959 و 1975 مع 5 ملايين ضحية أي ذكر للأمم المتحدة أو لحفظة السلام. رقم تاني كمان رقم كبير، وإخواتنا الجزائريين بيبيعوا بالقضية، بين 1954 و 1962 حرب استقلال الجزائر مع فرنسا، بيروح ضحيتها أكثر من 1.5 مليون جزائري، ما منشوف لها اسم بلوائح
ما دخلت
الأمم المتحدة ما دخلت. بالمرتبة الثالثة بيجينا الحرب الأندوصينية، الأندوشين، بين 1946 و 1949 بيروح ما يقارب 1,200,000 ضحية، كمان ما منلاقي اسم لتدخل قوات حفظ السلام. من النزاعات اللي انتهت كمان في عنا الحرب بين كوريا الشمالية وكوريا الجنوبية اللي بروح فيها 1.5 مليون، عنا حرب العراق وإيران، الحرب بين العراق والإيران هي بتجي بالمرتبة السادسة وبيروح فيها ما يقارب 1,000,000 ضحية من الطرفين.
8 سنوات ظلت الحرب بين الطرفين.
نعم الحرب العراق بين 1979 و1989 نعم. 10 سنوات.
على كل حال لابد انه في اسباب لعدم التدخل. نحن ما حنقيم الامم المتحدة اليوم او قوات حفظ النظام، لكن واضح انه في ممكن ببعض الاماكن عدم رغبة من القوتين المتنازعتين بدخول الأمم المتحدة، أو ضغوطات خارجية تمت على الأمم المتحدة بأنه ما تتدخلي، أو يعني كمان بدنا نكون شفافين شوي. أكيد تم الضغط عليهم أنه ما
بدي أصحح تاريخ، لأنه أنت لفت لي نظري. الحرب العراق إيران معك هي من 1980 و 88
بتذكر أنه 8 سنوات
من سنوات راحت ضحيتها 1,000,000 ضحية
من الطرفين.
والرقم اللي قلته هو لأفغانستان، حرب أفغانستان من 79 ل 89 10 سنوات كمان 1,000,000 ضحية. طبعا في تساؤلات كثيرة أنه ليش بحرب فيتنام كمان ما كان في ذكر للأمم المتحدة. وطبعا التقرير اللي عم بقراه هو لائحة الأمم المتحدة حتى نهاية 2013، من 1948 ل 2013 هي لائحة الأمم المتحدة هي اللي عم تذكر تدخلاتها خلال نزاعات في العالم. من النزاعات الثانية طبعا كمان عندي لائحة هي الحرب الباردة من 1991 إلى اليوم. بيجي بالرقم الأول الكونغو. الكونغو لليوم ما يقارب 4,000,000 ضحية.
من أي سنة؟
من سنة 1998.
حرب أهلية داخلية ولا
حرب؟ هي صار في حربين، صار في حربين بالكونغو، بس اللي عم نحكي عليها هي الحرب الثانية الريبوبليك ديمقراطيك دو كونغو، ودخلت طبعا فيها فرنسا وإلى آخره. بتنتهي بال2003، بس حتى اليوم ما عندهم الاستقرار، يعني حتى اليوم ما في الاستقرار. 98 لل2003 ما يقارب 4,000,000 ضحية. بيجي بالمرحلة الثانية الحرب الأهلية الجزائرية اللي صارت بين 1991 و2002 1991 و2002 بيروح فيها ما لا يقل عن 150,000 ضحية. طبعا كمان كانت نزاع داخلي. في عنا من الحروب الحرب من النزاعات في الحرب الباردة، عنا الكرواسي، الجيورجي، يوغوسلافيا كليات نعرف، النزاعات على الحدود بين الهند وباكستان، التشيتشيني، ومثل كتير. بس الحرب العراق هي بتجي بين 2003 و2011 وبتحتل مرحلة
مرتبة
مهمة، وبيروح فيها أكثر من 120,000 قتيل ضحية. طبعا من النزاعات في هالمرحلة عنا الحرب على جنوب لبنان والحرب في غزة. بجنوب لبنان بيروح 1,600 ضحية، وفي فلسطين بغزة بيروح 1,340 ضحية. طبعا بذكر بغزة بين 2008 و2009 وحرب العراق بين 2003 و2011.
وتذكير صغير كما ذكرت ناهد مسبقا انه احدث واحدة فيهم هي الوضع القائم بسوريا وعدم تدخل المباشر لفض النزاع، تدخل ودخل يعني تدخل صغير ومش
تماما. هلأ برايح أذكر بهلأ حالة النزاعات الحالية، يعني هلأ القائمة والحامية. هدول ذكرناهم قبل إن من الحرب الباردة حتى اليوم. عنا بتجي بالمرتبة الأولى الحرب اللي صارت بالسودان، السودان الشمال والجنوب، وبتحتل المرتبة الأولى وفيها راح 300,000 ضحية لحتى اليوم. يعني الأرقام غير منتهية، لأنه بعد ما صار في مشاكل دارفور وانفصلت السودان الجنوبي إلى آخره، الأرقام ما عادت موجودة. بتجي بعد حرب السورية عنا حاليا 150 ألف قتيل لحتى آخر معلومات موجودة عنا،
هاي الأوفيشال نمبرز طبعا.
نعم، بتجي سوريا بالمرتبة الثامنة بهالنزاعات. في عنا الحرب الواقع حاليا بين الجزائر والمغرب موريتانيا والنيجر وتونس ومالي، يعني كل الدول الموجودين بالغرب
شمال
الصحراء. نعم، جنوب، يعني جنوب الجزائر، جنوب تونس، جنوب المغرب، شرق موريتانيا، مالي إلى آخره. لحتى الآن في فوق 6000 قتيل. طبعا هي حرب صحراء وحرب مثل ما بيقولوا قبائل على مساحات شاسعة جدا، ما عم بيقدروا كمان يسيطروا، لا وما عم بيقدروا يجيبوا الأرقام الصحيحة. طبعا في عنا الحرب الأهلية في بيرماني، وعنا بأندونيسيا، الصومال، أفغانستان، باكستان، اليمن، كولومبيا، الهند إلى آخره إلى آخره. ومثل ما بيقولوا للأسف الليستة طويلة وتتعدى 27 بلد، ونهايتها آخر وحدة دخلت على اللائحة أوكرانيا.
مزبوط، قصة روسيا وأوكرانيا. طيب أكتر وحدة بين هالدول، بما أنك عملت الدراسة ناهد، أكتر وحدة فعلا كانت فعالة الأمم المتحدة وقدرت تنهي النزاع في مكان معين حسب دراستك اللي
يعني ما عندي جواب مباشر لأقدر
يعني، بس لنقول انه فعلا كان في يمكن بفلسطين مثلا او بجنوب لبنان قدران توقف النزاع بشكل
يعني خلينا نقول من التدخلات السريعة او الفلاش، انه دخلوا بفترة قصيرة وقدروا يحلوها. عنا هايتي، بهايتي بيدخلوا سنة 97، بيدخلوا بشهر آب وبيطلعوا بشهر ديسمبر، بس انحلت. في دول تانية دخلت، سواء مثل بعثات من أمريكا، من فرنسا، من كندا إلى آخره موجودة، ولكن بعثات سلمية خاصة ما أنا تابعة للأمم المتحدة، بس مهمة الأمم المتحدة لحفظ السلام تمت. في عنا بمثلا حرب العراق والكويت انتهت، يعني مجرد انتهت هن انتهت مهمتهم. في عنا بمهمات مراقبة، مهمات المراقبة سهلة، هي بس عملية مراقبة نقل أو تحول ديمقراطي من مرحلة إلى مرحلة. كمان هدول يعتبروا من المهمات اللي انتهت. من اللي قلنا مهمات قصيرة وفشلت هي سوريا بين نيسان 2012 وآب 2012. كوسوفو أجا مرحلة إلى حد ما انتهت وبنجاح، وإس بيصير مثل ما بقولوا انتكاس وبترجع الأمور بتشتعل من جديد، ولحتى اليوم قوات حفظ السلام موجودة. أكثر من 3100 مرائب، طبعا للثواني أو الدقائق اللي عم نحكي فيها، جندي أو مراقب من ذوي القبعات أو الخوز الزرقاء، بيناتهم نساء وضابطات. من يوم ما تأسست قوات حفظ السلام لليوم سقطوا تحت راية الأمم المتحدة، وهدول مثل ما بيقولوا مساكين، يعني لانهم مع هالطرف ولانهم مع هالطرف، سقطوا فقط في سبيل فك النزاعات من أجل إحلال سلام بين أطراف. ومن سنة 2002 فقط، يعني بعد من قبل 12 سنة بس، مع أنه صلون قوات حفظ السلام 54 سنة، أكثر من نصف قرن، لأول مرة بسنة 2002 بيتخصص النهار اللي تم فيه التصويت على قرار الأمم المتحدة لإنشاء قوات حفظ السلام، بيخصصوا هالنهار يوم دولي تابع للأمم المتحدة وتحتفل فيه كل دول العالم اللي عندها قوات على أراضيها، وبيتم توزيع ميداليات تذكارية وتشجيعية للناس المساهمين في هالبعثات.
طبعا هالبعثات هي مثل الأمم المتحدة تماما، هالجنود هن جنود مشتركين من عدة دول، يعني بتلاقي فيهم
ومعاشاتهم، يعني هن طبعا من الجيش
أو
من رجال الشرطة أو الجيش، لأنه المراقبين مو شرط يكونوا جيش، يعني في بعثات مسلحة عندهم دبابات وعربات مدرعة وطائرات إلى آخره، وفي مراقبين ممكن يكونوا دبلوماسيين، ممكن يكونوا شرطة، ممكن يكونوا بس عندهم المؤهلات للقيام بهالعملية. اللي كنت حابب أقوله بمداخلتك هي أنه الدول اللي بتبعت الأشخاص في هالبعثات هي اللي بتدفع لهم معاشهم.
كل دولة بتدفع معاشها،
كل دولة بتدفع معاش أعضائها مثل ما كان وضعه، لنفرض كان هو رئيس لواء بالجيش أو قائد فريق بشرطة، بياخد معاشه تماما بالرتبة اللي كان ياخدها ببلده، طبعا مع تعويضات تنقلات إلى آخره وسفر وتعويضات أو عطلوا ضرر مثل ما بقولوا ببعده عن الأهل أو لمصاريف إضافية كالأكل أو فرق العملة إلى آخره. ولكن بالمقابل بعد نهاية الدفعات الأمم المتحدة هي التي تتكفل بدفع المبالغ إلى الحكومات حسب التقارير اللي بتقدمها الحكومات إلى الأمم المتحدة. يعني الدول تدفع لموظفينا والأمم المتحدة تعيد الدفع إلى هذه الدول.
هي بالأصل الأمم المتحدة كمان عم تجيب بالأصل مدخولة من الدول بشكل عام بالعالم، يعني
تماما
الدول الغنية.
تماما عمار، عمليات الحفظ تكلف مئات المليارات من الدولارات، مئات المليارات، بس بالسنتين الأخيرتين تجاوزت ميزانية الأمم المتحدة لحفظ السلام السنتين الأخيرتين 15 بليون دولار. الدول مثل ما قلت، الدول الأعضاء في الأمم المتحدة كل واحدة حسب إمكانياتها لها حصة تسدد المصاريف، كل واحدة حسب حصتها، ولكن أهم الدول المساهمة في قوات حفظ السلام، ويمكن هذا اللي بيجيبنا على أنه ليش في أيام تنجح العمليات وأيام ما بتنجح، وليش في أيام تتدخل قوات حفظ السلام وأيام ما بتتدخل. يمكن أنه الدول المساهمة، منشوف مثلا أنه الولايات المتحدة الأمريكية بتساهم ب 27% تقريبا
من دخل الأمم المتحدة
من حصتها في تسديد مصاريف قوات حفظ السلام. ما عم نحكي الأمم المتحدة بس بقوات حفظ السلام 27%، بتجي من بعدها اليابان 12%، بريطانيا 8%، وبعدين بقى بالبقية تقريبا بنفس المعدلات ألمانيا فرنسا إيطاليا والصين، أما كندا فنسبتها فقط 3%. صحيح أنه مثل ما تفضلت عمار فشل عديد من عمليات إحلال السلام لهالقوات، وبعدها لا يزال حتى اليوم مثل ما قلنا من سنة تأسيسها عام 1948، بس كمان أثبتت نجاحها في شق على القليل في شق الطريق الصعب نحو السلام لعمليات أو بعثات أخرى، طبعا لأنه النزاع كمان بيختلف من منطقة إلى أخرى حسب حجمه أو مشكلة النزاع. لهالبعثات ثلاث مبادئ أساسية هامة، يعني واحد لازم يعرفه أنه البعثة اللي عم بتروح لإحلال السلام، واحد لازم يكون عنده موافقة من جميع أطراف النزاع المتواجدين على الأرض، سواء كانت حكومية سواء كانت مقاتلة سواء كانت سياسية حوارية، لازم يكون الكل موافقين على نزول البعثة على أرض الواقع. اثنين بتطلب من هالبعثة الحيادية الكاملة في المعاملة. يعني إذا التقوا مع أي جماعة بطرف لازم يلتقوا مقابلة مع الجماعة الأخرى ويوصلوا لهم أنه شو كانت نتائج المقابلة مع الطرف الآخر.
طيب في شي مرة حسب الدراسة اللي انت عملتها في شي مرة صار قتال أو اشتباك معهم مباشرة؟
هي الرقم اللي هلأ وصلت عليه.
يلا يلا
هي النقطة الثالثة، لا يحق لقوة حفظ السلام استخدام القوة إلا دفاعا عن النفس. ما بيقدروا يتدخلوا بالقوة أو إطلاق أي نار على أي طرف من الأطراف إلا إذا هددت حياتهم الشخصية مباشرة دفاعا عن النفس.
نعم. معناتها يعني أغلب الحالات اللي كان في ضحايا من القوات كانت
هي من
التعدي
على قوات حفظ السلام، يعني او مثل ما بيقولوا كانوا موجودين
بالنص
في اللحظه المناسبه والمكان الغلط. يعني
نعم.
حاليا عمليات حفظ السلام عم تاخذ ابعاد اخرى، يعني غير القتال وغير النزاعات عم تاخذ عمليات حفظ السلام عمليه تانية لحمايه المدنيين لنزع السلاح. يعني عواد ما تجي تتفق مع الناس أول شي بتقول لهم عطوني السلاح من الطرفين، بتوقف بالنص عطوني السلاح خلونا تسكت أصوات المدافع وخلونا نحكي بين الأطراف وبعدين بنحكي. صارت كمان تقدم غير حماية المدنيين، تقدم الدعم لحماية حقوق الإنسان، مثلا استعادة سيادة القانون، تنظيم انتخابات حرة، انتخابات نزيهة لإعادة السلام والأمان والطمأنينة للمواطنين. هدول ما كانوا موجودين قبل كانت للحرب، هلأ صارت لحقوق الإنسان، حماية القانون، حماية الدستور وتنظيم انتخابات. تحديات أخرى جديدة اليوم حسب الإحصائيات، اليوم نحن بال2014 أكثر من 300 ألف صبي وفتاة أقل من 17 سنة، أقل من سن البلوغ، عم يحملوا السلاح او عم بيشتغلوا بتشكيلات مسلحه، بصير يكون منهم مسلحين مباشره بس عم يشتغلوا في تشكيلات مسلحه حربيه في مناطق مختلفه من العالم. وكلمتين فقط بيقولون قوات حفظ السلام إلنا اليوم، لا يمكن ان يجتمع سويه طفوله وسلاح. كلياتنا بنتذكر انغريد بيتانكور اللي أسرت في غابات كولومبيا عام 2002 وبقيت أسيرة مع جماعات تطالب بحقوقها إلى آخره لمدة 6 سنوات ونصف. كانت أسيرة لمدة 6 سنوات ونصف. بتقول إنغريد بيتانكور أنه سعي كانت أسيرة وسعي صح كانت في عالم آخر، بس كانت أقل أسرا وأقل بؤسا وأقل شقاء من حراس المسلحين اللي كان عمرهم أقل من 15 سنة.
عبارة عن أطفال مستغلين، عبارة
عن أطفال مستغلين أو مستخدمين لأمور قتالية. طبعا ختاما مثل ما بيقولوا لحلقتنا عن البعثات حفظة السلام، فعلا ب 29 أيار بكرة ولو نحن اليوم عم نحتفل فيه، فعلا ترفع القبعات إلى هؤلاء الأشخاص. بحب هون أذكر أنه بسنة 1988 حصلوا ذوات القبعات الزرقاء على جائزة نوبل السلام، على عدد البعثات وعدد المهمات اللي عملوها. مثلهم مثل وزير خارجية كندا عام 1956 بيرسون معروف، اللي كان له الفضل في تأسيس أول قوة مسلحة لحفظ السلام وأرسل إلى مصر بعد تأميم قناة السويس والهجوم الفرنسي البريطاني على قناة السويس، العدوان الثلاثي في عهد الرئيس المصري عبد الناصر. في كندا أيضا، طبعا هي مشاركة كندا وزير خارجية كندا بيرسون سنة 56، وفي كندا عام 92 في عهد الوزراء عهد رئيس الوزراء براين موروني بيتم رفع نصب برونزي خاص لضحايا بعثات إحلال السلام الكندية اللي شاركوا مع الأمم المتحدة. وتعتبر كندا بالذات مع دول شمال أوروبا الإسكندنافية كالدنمارك النرويج فنلندا السويد من أكثر المساهمين في بعثات حفظ السلام في العالم. أخيرا مرة أخرى منقول من خلال برنامجنا تحية إلى كل من يعمل ويسعى لإحلال السلام لإحلال الأمان بين فرقاء ودول وشعوب وملل ليس لهم علاقة مباشرة مع أي طرف منهم. فعلا ترفع القبعات إلى من يسعى إلى رسم ابتسامة على وجوه أطفال الأجيال القادمة، ترفع القبعات إلى أصحاب القبعات الزرقاء، وفعلا نحن من طرفنا اليوم نرفع لكم القبعات في يومكم في يومكم الدولي مع تحيات مستمعينا من برنامج ليالي أمل الشام.
ناهد كتير بدي أشكرك، بدي أقول لك أنه أنت بتحفر بذاكرتنا معلومات ثقافية ما بتنتسى عن ناس أشخاص أو فرق أو منظمات يمكن ما كنا نتوسع بحياتنا العادية بالمعلومة أو بالبحث عن معلومة عنهم لو ما عطيتنا يعني أنت بشكل مفصل. بشكرك كثير على
هالحلقة.
أعزائي المستمعين، فاصل صغير وبنرجع مع حكاية مغترب مع سوسن عثمان.
باتيسري بالري لأصحابها كوري وحداد، وبعد 33 سنة خبرة تعلن عن افتتاح فرع الجديد حلويات السلطان على النفقة 35 شارل دولاتور. حلويات عربية على أنواعها، بقلاوة معمول العيد، كرابيج، بقلاوة على شوكولا، حلاوة الجبن بين النارين، كنافة، شعيبيات، وردات بالقشطة، برازيق، غريبة وغيرها. 54-279-5523-514-279-5523. حلويات السلطان على النفقة 35 شارل دولاتور.
أجبان وألبان ماري كادي ماركة الجودي من عدة سنوات، لبن لبني وأجبان على أنواع عكاوي حلوم بلدي فتة مشللة نابلسية مجدولي شيكليش عيران وسمنة بلدية طبوها من الأسواق. ماركة ماري كادي للبيع بالجملة 450-419-44-77.
شي ماري كادي لتأينا تبني عكاوي لأينا.
ما تكونوش
حيكون بإيدنا لو الزمن بعدنا إيه حيكون بإيدنا لو الزمن بعدنا والدنيا ما تعلينا مين يقدر يحوش ما تهونوش علينا 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 علينا حبايبنا ما تهونوش
ما تهونوش علينا حبايبنا ما تهونوش
اليانسون من وين؟
لحظة لدوقك المامونية وبين النارين.
شو طيب؟ لا أنا اللي صار ناري نارين ولازم هلأ أعرف من وين.
حلويات الشام.
من الشام؟
لا من لافال.
حلويات شرقية على أنواعها، شوكولا للخطوبة والأعراس، معمول أقراص ومد، فواكه مجففة، بقلاوة، مبرومة، كنافة وحلاوة الجبن.
صحيح، سحلب فطاير و30 صرف من الحلويات الشامية.
حلويات الشام 374 سان مارتان ويست، تقاطع كوري لابيل 450 687 1122.
بعدي شو عم تفكري؟
شو طالع عبالي السفرة اللبنانية والشيش كباب.
شيش كباب؟ دوقي هاللقمة.
عن جد سفرة مبكية، مشاوي وشيش طابوق والكفتة والمقبلات والطبق اليومي والمزات اللبنانية. كلها شهية. شيش كباب، سفرة غنية وخدمة مش عادية. شيش كباب على 9394 دولار كادي، ولليفريزون 858-6222. شيش كباب، كأنك بلبنان.
شو قصتك حايصة لايصة؟
مين من شركات الطيران؟ مش عارف يكون عم بوعي ولا ساسي من راسي.
لا، أنا مع فوياج كلاسي مريح راسي، متخصصين بالسفر للبنان وسوريا، مصر، الأردن، المغرب، الجزائر، تونس وغيرهم.
وأسعارهم كيف؟
أسعارهم روعة، خدمتهم أروع، وكل أسبوع عندهم سبيسياليات جديدة.
والأماكن؟
الأماكن مضمونة، ومن هلأ فيك تحجزي للصيف القادم.
فوياج كلاسي بيستقبلكن على عنوانه الجديد بوسط سان لوران، 150 كود فيرتو سويت 201 كوان لوبو، مواقف داخلية مجانية مؤمنة.
514-448-0788 514-448-0788.
فوياج كلاسي بيقدم شهريا ايباد مجاني بيسحب على كل من اشترى بطاقة سفر خلال الشهر.
اعزائي المستمعين، اهلا وسهلا فيكم من جديد. برحب فيكم بفقرة حكاية مغترب. اليوم رح نسمع حكاية جديدة من حكايات ابناء جاليتنا المغتربين هون. حكاية مثل العادة بنسمعها من البداية، ومنرحب بالسيدة سوسن عثمان. اهلا وسهلا فيكي.
اهلا هند،
كيفك اليوم؟
شوي ضغط بس ماشي الحال.
هيك الحياة. ضغط. سوسن، نحن يعني مثل العادة دائما عندنا سؤال تقليدي بالبداية، انه دائما حلم الهجرة، الاشخاص اللي بيهاجروا بيغتربوا بيكون عندهم حلم. شو كان هو حلمك الاغترابي؟ هل هو كان للدراسة؟ هل هو لتحسين حياتك؟ هل هو لأطفالك؟ أو كيف؟ حكي لنا.
هلأ، هو سبب الهجرة طبعي هو الزواج، يعني تزوجت زوجي كان هون قبلي، فكان إجازة بسوريا، ووقت هونيك شفنا بعض بالصدفة يعني، وصار في مثل ما بيقولوا حب من أول نظرة، وبعدين مشيت الأمور بشكل سريع يعني، وكان نصيبي
يعني. بس أنت يعني بسبب الزواج اجيتي، ما كان عندك يعني مثلا أنه حب، أنك حب السفر، حب الاطلاع على بلد تاني، العيش باغتراب أو شيء؟
دائما كنت حب سافر، بحب سافر، ما كان عندي مشكلة أبدا بالسفر، ودائما كنت منفتحة على أجواء تانية وعلى بلدان تانية وعلى رفقاتي هناك كانوا كمان من جنسيات مختلفة يعني، فكان ما عندي مشكلة أبدا بالسفر، كنت بحب سافر.
حلو، فتحققت يعني إجا زواجك كانت مناسبة، إنه انبسطتي حققتي واحد من أحلامك إنك تطلع.
يعني كان أنا أقصى حلم عندي إيطاليا. كندا بعيدة كتير يعني، بس إنه شفت إنه كتير حلو هون كمان، ما عندي مشكلة.
يعني لما اجيتي كان عندك فكرة مسبقة شوي من زوجك عن البلد، بس كيف لقيتيها اول ما جيتي على البلد؟ يعني هل لقيتيها، هل انصدمتي؟ شلون شفتي البلد اول ما اجيتي؟
هلا نحن يعني نشوف الصور، نكون عندنا فكرة عن الصور اللي بناخدها او من الافلام او من البرامج اللي بنشوفها هنيك يعني، فشفت انه كتير قريبة الصورة اللي اخدتها عن شي شفته. حبيت كتير، حبيت هون شوارع نظيفة، الورود بالطريق، حتى الشتوية هون ما ضايقتني ابدا يعني،
ما ضايقتك ابدا؟
نو يعني ماني انا بريدة كتير هو يعني، بس انه التلج شفته انه اوكي ما عندي مشكلة
يعني. هو اول سنة التلج حلو كتير يعني، لبعدين بحس حاله واحد
هلا لا 10 سنتيمتر ماشي
انه خلص حاجه. كيف كانت يعني تأقلم معك؟ هل تأقلمتي بسرعه اول ما اجيتي، ام يعني كان في اشياء ضايقتك؟ اكيد في اشياء ضايقتك اول ما اجيتي يعني.
هلا واحد يترك اهله هيك فرد مره يلاقي حاله هيك مره واحده بلا امه بلا ابوه بلا اخواته ورفقاته هيك كان شيء مؤلم طبعا شيء مؤلم كثير لانه يوم الجمعه كان مليان عنا بالبيت طول الوقت في زوار طول هيك يعني بتجي حالك تلاقي حالك لحالك انه وهون الناس مشغوله دائما في عن يعني انه في كثير كان رفقاته هيك بس كانوا كلهم مشغولين يعني كان انا عمليا جاي هون لا عندي لغه مثل العاده يعني وما عندي شغل ما عندي شيء لاقي حالي لحالي وهم كلهم راحوا على الشغل يعني
كنت تشتغلي بسوريا
كنت اشتغل بسوريا
شو كان عملك بسوريا
انا كنت متخرجه معهد كمبيوتر واشتغلت بالجرافيكس فتره طويله وتصميم الاعلانات والمشاريع التخرج هالقصص هاي كلها يا تبعيات يعني
لما اجيتي لهون فكرتي انك تعادلي شهادتك تشتغلي بنفس المجال
هلا كانت شهادتي كويسه يعني كان بدي كم كور قوي شوي المعلومات يعني حدثها حسب الشيء الموجود هون بس كان الشغل موجود وقت اجيت انا كان في الشغل يعني بس الوقت طويل يعني بدي اخلص الساعة 6 المساء مثلا وانا كنت جاي جديد بدي اعمل عائلة بدي اجيب اولاد بدي كان كتير في اصطدام بالموضوع يعني ما كان ضابط معي الشغلتين مع بعض ف يعني شفت حالي اخر شيء انه بالصدفة حتى اني عملت كور فرماسيون مشان
قبل الفرماسيون عملتي لغة
لغة طبعا لغة اكيد كان عندي ثلاث
سنوات حسيتي حالك انه اللغة مهمة بالنسبة لك انه لحتى تتواصلي مع الاخرين لحتى تعيشي هون بشكل يعني افضل كيف
كنت بحب اللغة الفرنسية أول شيء أنا بس كنت مشتاقة أخذ أكثر يعني وأخذت اللي بسموه الكور الكوفي اللي كان موجود من زمان هلأ وقفه لمدة 6 شهور تقريبا ومش الحال طلعنا بكم جملة بس مع الاحتكاك
أتقنت اللغة أكيد يعني بعد هيك شو عملتي يعني عم تقولي أنك ما اشتغلتي بمجال عملك بمجال اختصاصك شو الأشياء اللي عملتيها هون بكندا؟
آخر شيء عملت حضانة أطفال.
حضانة أطفال.
في بيتي.
يعني. إيه أوكي. هاي بتناسب وضعك أم بالمستقبل يعني فكرتي أنت بهالطريقة إنه العمل خارج البيت بياخدك شوي من أولادك يعني ولذلك قررتي إنك تشتغلي بهالمجال؟
هو أول شيء أنا بحب هاي الشغلة من قلبي من جوا بحب الأولاد. كان على نفس المستوى تبع يعني نفس المستوى اللي بحب فيه شغلي هداك تبع التصميم والقصص هاي فهذا كتير شجعني انه كان في كمان في تشجيع من اللي حوالي انه اوكي حضانة كتير يعني كويسة وبتلحد ولادي وبيتي وهيك يعني فكله مش الحال يعني
شو التحديات اللي واجهتيها بأول مجيئك لمونتريال
أول تحدي اني أخذ لغة
لأن هذا كان
كان يعني كتير اني اخذ لغه فرنسي بشكل متقن مشان فيني كمان بلش حياتي الشغل هون تاني تحدي بتعرفي انه حتى انه بدي اجيب اولاد كمان وبدي ادبر اولادي لاطلع امر شيء تاني انا كمان عرفت شلون فما كان سهل ابدا لانه بتعرفي وقت اجيب واحد ولد بيكون شيء يعني هذا الشيء كثير غالي يعني
لحالك
لحالي وين بدي اتركه يعني فكان كمان هذاك الوقت صعب تلاقي محل بحضانه اطفال تكون يعني تثقي فيها 100% فكان هذا كمان تحدي والتحدي كمان يعني الواجهه كمان انه اني استمر عرفت شلون اني استمر بهي الشغله ما بدل واضيع وهيك يعني
يعني حددتي طريقك من البدايه انه انا درست اللغه وبدي اعمل حضانه اطفال ولقيتي حالك انه بهذا المجال بتنجحي نجحتي اكيد فيه
الحمد لله هلا كثير كويس
اذا ما كانت يعني المصاعب اللي واجهتيها كانت لا تعتبر مصاعب يعني كلغه تفاديتي هالصعوبه فيها هل واجهتك صعوبه بالصدمه الحضاريه يعني اللي بتواجه كثير من المهاجرين لدول متحضره
هلا صدمة ما كان عندي صدمة أنا بصراحة يعني كنت حس إنه لأني كنت عايشة بقلب الشام ما يعني ما حسيت الفرق الأساسي اللي حسيته هو لما عنا حضارة هنيك يعني عنا حضارة حضارتنا هنيك الشيء بصدم يعني هلا أنا هو المدني يعني في إعجاب معين بطريقة الحياة بتساوي الناس مع بعضها ب يعني نفسية الإنسان هون يعني هي حضارة مش نفسية الإنسان بحسها آخر شيء يعني.
حلو كتير. هل لقيتي حالك يعني في اختلاف بينك وبين بين الكنديين طريقة التفكير؟ هل تقبلتيها يعني اختلافك معهم بأمور نحن كشرقيين عنا قيم معينة عنا يعني تفكيرنا ب أو مفاهيمنا للأخلاق والقيم شيء وهن المفاهيم طبعا القيم والأخلاق مفهوم واحد عند كل الشعوب ولكن احنا عنا كشرقيين عنا تحفظ في بعض الأمور بالغرب يعني بالنسبة إلهم هذا لا يعتبر هذا يعتبر شيء طبيعي تقبلتي هالشيء هذا بسهولة؟
يعني أنا بعتقد إنه الأخلاق يعني بشكل عام ولا الشرف ولا العاد يعني الشيء اللي بتعلق بكرامة الإنسان أو إيش تاني بتعلق باحترامه لكلمته احترامه لميثاقه حسن تعامله مع الناس عدم حكمه المسبق على الآخرين بشكل سريع وعدم معاملته حسب أحكام مسبقة من آخرين تانيين بحس انه هاي الاخلاق وبحس انه هاي موجوده وين ما كان ما بتتغير بتغيير البلد بس بتتغير بتغيير الانسان.
ليش انا قلت لك هيك؟ لانه كثير بنسمع كثير يعني انه اوكي الاجانب يعني بيسمحوا لاولادهم بيعطوهم حريه جنسيه حريه نحن ما كثير يعني بنتفق معهم فيها فدائما بيحكموا عليهم انه هن لا اخلاقيين من هالمنظار هذا بينما هن الاجانب يعني مفهومهم للاخلاق هالشيء هذا لا يتضمن بالقيم الاخلاقيه لانه عندهم مفاهيم الاخلاق يعني مثل ما الكل مثل ما حضرتك تفضلتي وقلتي انه الامانه والاخلاق العاليه وهالشيء هذا هالشيء هذا ما خلاكي تعطيهم نظره مختلفه او نظره هن يعني سيئين او يعني انا هالشيء هذا كثير بسمعه انه لا هن ما عندهم اخلاق هن كاجانب يعني الكنديين او الاجانب بشكل عام انه ما عندهم اخلاق من هالزاويه هاي.
هلا انا خبرتي مع الناس اللي احتكيت معهم بشكل مباشر هون يعني ورجتني حقيقه كامله عن يعني عن 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 هذا الموضوع انه هن بيتقبلوا الاخر فهيك بيعطوكي مثل انعكاس انه انت كمان لازم تتقبلي تقبليهم هن شو هن يعني. هلا الشيء اللي بيمسني مثلا انا انه او بناتي او بكره بس يكبروا شو بده يصير يعني رح يتعرضوا أكيد لمواقف رح يتعرضوا هنن لأنه هنن عايشين بمجتمع غير اللي أنا عشت فيه يعني فرح نحاول نتقبل رح نحاول نضبط الوضع مشان يناسب الكل يعني
مشان ما يهنن كمان يعني يتأذوا بنفس الوقت يعني. هالشي هذا بتورجي لبناتك أنا بعرف أنه عندك بنت صبية عندها 15 سنة 14 الله يخلي لك ياهن كيف تتعاملي معها بهالأمور هاي أكيد رفقاتها يعني عندهم مفاهيم رفقاتها الكنديين عندهم مفاهيم كندية مختلفة كيف تقدري تتعاملي مع
هلا شوفي هلا ما
خاصة بهالعمر الحرج يعني
يا عمر حرج فعلا وعمر صعب كمان هلا انا ما فيني امنع من شيء نهائيا ما فيني احرز على رفقات التانيين وتشوف شو عم بيفكروا او شو عم بيساووا او شيء لانه هي عمليا عم بتغيب عني وقت طويل يعني فانا ما فيني اكون مراقبتها حتى بمدرسه شو عم تعمل بس بقدر الامكان بحاول اكون جنبها وعم شوف حواليها شو في وابعد عنا الخطر وقت لازم اعمل هيك يعني باحترام انه هي لازم تعيش خبرتها بالحياه ومو لازم انا اكون مثلا خبرتي اسقطها عليها هي لانه هي انسانه عني يعني لازم تعيش حياتها وخبرتها منفصله عن انا شو عشت يعني.
حلو هالطريقه يعني ما بتخليها انه كمان تعيش كانها عايشه بالوطن او مثلا بهالطريقه التفكير هي هون بالغرب ولكنها بتكون ايضا عم بتعيش حياه غربيه مع حدود وخطوط حمراء يعني.
انا بقول لها مثلا بقول لها انه شوفي انا بشوف هيك صح مثلا وبشوف انه هيك لازم تعملي او هيك يعني دائما بقدم لها نصيحه ودائما بحاوطها بخبرات ناس عاش وعشت معهم وهيك يعني وبقدم لها شو لازم تساوي او شو الفكر انه صح انا ممكن اكون غلط وهي تكون صح كمان يعني وانا بحترم هالشيء كتير يعني ومنضل نتناقش اكيد يعني نضل على طول الحديث مفتوحه بيناتنا وعم نتناقش وانا بقول بتحترم انه هي لازم تعيش خبرتها بالحياة. يعني
هي بتحكي لك كل شيء، يعني متعلمة انه تجي تحكي لك شو صار بالمدرسة، شو عند رفقات، شو قالوا لها. كثير بنسمع خاصة بالمدارس الثانوي، في مرات بنات بيتجاوزوا الحدود، في مرات بيوزعوا مخدرات، في مرات يعني هل في هالنوع من التواصل بينك وبين بنتك بشكل انه تجي تحكي لك عن اخطاء عم بتشوفها بالمدرسه؟
هلا هي بنتي انا مفتخره فيها كثير، يعني عرفت شلون، لدرجه انه هلا هي كان صف ثاني ابتدائي، انا ما كان عندي لغه فرنسيه كثير يعني شلون، فانا حطيت عليها مسؤوليه انه ماما شوفي انا ما بعرف فرنسي منيح، بدك تقولي لي كيف لازم انا اعلمك يعني. هي
ثقة بنفسها
هلا اسمها تالا بنتي، يعني كتير منيحة بالفرنسي، كتير كتير منيحة، يعني تاخد علامات كتير كويسة. بقى بكل المواضيع نحن هيك اوكي، بعطيها البرستيج، بعطيها الثقة، بعطيها هيك انه هي تتطرف وتكون سيدة موقفة يعني. تماما. هلا هي قد حالة تمام، شخصيتها كتير قوية لدرجة انه نحن اوكي ما فينا في موضوع كتير بنحكي فيها، بس وقت بيكون شيء مهم كتير اكيد تجي تحكي. يعني
بتلاقي هون بهالبلد بيحاولوا ينموا شخصية الولد اكتر، يهتموا بشخصية الولد اكتر من طبعا التعليم بيهتموا فيه، بس الاهتمام بشخصية الولد هل وجدتيها هون بهالبلد مختلفة عن بلدنا؟
اكيد اكيد
هالشيء هذا بيبني شباب يعني يمكن الاعتماد عليه هون.
يعني انا بيعجبني هون شيء انه على بنات اثنين عايشين هون، انه انا اللي الحق غلط، نحن ما كنا الحق نغلط من زمان، يعني كنا وقتنا صغار انه لا انه الغلطه كتير كتير يعني شيء فظيع يعني. هلا انه هون له الحق يغلطوا، وهن مفتخرين انه هي الغلطه معناتها انا صارت خبرتي اقوى بالحياه، معناتها بس بعرف شو هو الصح، عرفت شلون؟ فانا احيانا بشيل ايدي من الشغل بقول يلا خلاص معناتها انا شغلت به.
لا حلو لانك يعني منفتحه عليهم، وهن انه في حوار بينك وبينهم، ما في انه ام بعيده عن يعني عن اولادها او عن مشاكلهم، او مرات بيكون في حاجز بين الأهل والولاد، وهالشي هذا بيخلي الولاد يخبوا عن أهلهم. كتير حلو هالشي هذا. شو بتعتبري النجاحات اللي حققتيها بهالبلد؟ شو عطتك كندا لحتى حسيتي حالك إنك أنا فعلا نجحت بهالمعطيات اللي عطتنيها هالبلد؟
هلأ هون المجالات مفتوحة، أنا مو بس أخذت كتير من هالبلد، أخذت من الناس، أخذت من البلد، أخذت من الطبيعة، من كل شيء هون، يعني من البرد، من كل شيء هون أخذت. وإسا كمان يعني هون الحياة بكندا مفتوحة، يعني بعد في كمان يعني نحن مو انتهت إنه والله نحن أوكي خلصنا الجامعة ما بقى فينا نعمل شيء تاني. هون مفتوحة إنه بعد الجامعة في كتير شغلات فيك تعمليها، يعني وفي كتير مواهب فيكي، يعني كانت من زمان فيك تنميها وفيك تطوريها وتحسنيها وما خلص بعد. بشوف أنا ناس هون عمره 50 سنة عم بيعملوا كرات دق رقص وموسيقى وبيانو، أوكي على رواق ما في مشكلة يعني. هلأ هاي كندا عرفت شلون، الحياة ما بتخلص هون، ما بتخلص يعني، ما بيتابعوا هون، بيتابعوا دائما.
احنا عنا صار عمره 50 سنة اذا سمعوا راحت عم تعمل كور رقص
مشكلة
يعني كبيرة على الشغلة انه شو
شوية تانية بتدخن
هلا بترقص بعدين
بتدخن
حرفت يعني. هاي تعتبريها يعني اكتساب اكتسبتي من هالبلد؟ شو كمان اكتسبتي؟ هل اكتسبتي ثقافة تقبل الآخر وتقبل رأيه وشو من كان مختلف عني؟
هلا هو أول شيء طبعا الواحد اكتسبه من هالبلد هو اللغة، هذا شيء كتير أنا بقدسه يعني، لأنه هون كان في شيء بلاش يعني، إنه ما يعني إنه بيعطوا من قلبهم من جوا، مو بس بلاش يعني، بيعطوا بفن وإنهم بيحبوا هاي الشغلة. هلا تعلمت شغلة تانية إنه الإنسان ما مهم يكون مثل ما الفكرة عامة يعني الدكتور أو مهندس مشان يكون ناجح بحياته، هون النجاح هو إنك تكون سعيد بالشيء اللي عم تعمله شو ما كان يكون، هذا هو اللي رح يجيب لك سعادتك، والسعادة بتجيب آخر شيء يعني
رضا النجاح.
أيوة أيوة الرضا وإنك إنك أنت رضيان عن حالك وهذا
الرضا هي سعادة.
إيه تماما هي هي القصة يعني إنه أنت مبسوط باللي عم تعمله إن شاء الله يكون عم تعمل شو بدي أقول لك يعني. فهم نشوف إنه في مرة عم تلم زبالة أو شو يعني ما ما
يعني ما ما متقبل كثير يعني نظرة دونية لأنه عم تقوم
بس هي بجوز عم تعمل بالنسبة لإلها إنه عم تمشي عم تعمل شي كارديو أو يعني شيء هي بتستمتع فيه آخر شيء ولا ساعة البريد اللي بيطلع بالثلج ناقص 40 بوزع رسائل على العالم وهيك يعني هدول عم بيعملوا شيء من قلبهم من جوا وهون الشغل اللي حبيتها كمان أكتر وأكتر يعني البنيفول وأنتوا أكبر مثلا مثل ما بيقولوا يعني العمل التطوعي هون له شيء 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 يعني
شيء عظيم
شيء عظيم كثير يعني.
وبتسجل بالسي في تبع الشخص ويقدر عليه يعني بيقدروا الشخص اللي بيعمل هالعمل التطوعي. عملتي اعمال تطوعيه هون بالبلد قبل ما بديتي؟
شيء خفيف كنا يعني انه بالنسبه لنا كان الشغل مع الاولاد بياخذ كثير وقت كبير يعني هلا بس نطلع على الريتري
بتعملي كثير هاي الشغله حلوه بتروحي على المستشفيات بتلاقي سيدات مسنات كثير كلهم منهمكين وعم بيشتغلوا اعمال تطوعيه او احيانا يعني وهي انا شغله كثير بلاقيها حلوة يعني بتعامل مع الببليك كتير أنا فبتشوفي سيدات بيعانوا مرات من حالات نفسية معينة حالات مو مرضية حالات نفسية معينة وحدة ملل اكتئاب كله بيتعالج بالعمل التطوعي وهالشي هذا مثل كأنه دواء لهم يعني فعلا يعني كلمتك العمل التطوعي هون بهالبلد شغلة كتير كتير مقدسة وكتير يعني بتنفع الغير وبتنفع الذات.
يا شفت الناس عم يقوموا عمل تطوعي بكل إتقان يعني بكل مو بس إنه والله نحن بس نعمل شيء يعني حي الله ونمشي عم بيقوم بعمل تطوعي بكل إتقان يعني شيء كتير مثير للإعجاب فعلا يعني
حلو كتير هالشي هذا وشوفي كمان يعني أثر فيكي هون بكندا إنه بتحسي إنه هاي بصمة كندية صارت بشخصيتي.
هلا أنا بحب الرياضة بحب الرياضة كتير بقعد يعني إنه بشوف هذا الباركات ممدودة على مد النظر بحط بوت الرياضة بقوم بركض. فالسنة الماضية اشتركت بماراثون موريال كانت لحظة سعيدة بحياتي كثير يعني هلا ركضت بس 10 كيلومتر بس كثير منيح لأني آخر شيء يعني بس خلصت حسيت إنه في شيء في شيء فيني هيك أنا حققت بهالشيء يعني لأن الطبيعة كثير بتساعد هون ولو إنه يوم مطر يوم شمس بس ماشي الحال اشتغلنا قد ما بنقدر فبعتبر هون إنه يعني التحديات هون تجتازيها واحدة ورا الثانية وهذا كله تبصق الآخر شيء هي شخصيتك يعني وحتى ولو كانت تحدي رياضة يعني رياضي يعني
الإغراق بالحياة الكندية بتحسيها بتفقدك هويتك السورية؟
هلا أنا عم حاول الحفاظ عليها بتكمش فيها بسناني مثل ما عم بيقولوا ما بدي يعني ما بدي أنسى شيء ولا بدي نقص شيء بكل بقوتي يعني عم حاول بالبيت بالديكور بالأكل بكل شيء إني حافظ على هويتي السورية. هلا الطبخ كله سوري بالبيت طبعا بنعمل بوقت الثاني شيء كادي بس ما ببدي إعجابي فيه أبدا لأنه أكلهم طبعا أكل مصحي كثير
وأطيب
يا أطيب بيه حتى بشهادتهم هنون يعني فهلا وبناتي اثنين هلا في واحدة منهم شوي ذوقة على كندي واحدة الثانية شوي ذوقة على شنجليش ومجدد
سورية أصيلة
يا فقدر الإمكان بحاول إنه هذا اللي أقدمه بالبيت يعني بنعمل إجازة منه إذا ما بيحبوا يوم يومين بالأسبوع بس الباقي هيك يعني.
باللغة بالبيت شو هي بتحكوا مع بعضكم بتحكوا بالعربي ولا؟
هلا عم نحاول نحكي عربي بس احيانا بنشوف ان احنا بنحكي هنا ما بنفهم أنا ليه ما عم بتجيبي للشغلة الفلانية؟ ما بتعرف شو هي هاي.
بس إذا ضليتي عم تحكي معاه بتحافظ. يعني كتير مهم أنا بلاقي، لأنه اللغة العربية صعبة مو سهلة. يعني إذا بيجي يتعلموها مرات الأولاد بيكبروا بيقولوا بيحنوا إنه نحن أهالينا عرب، ليش ما بيرجع بيبدوا بيتعلموا اللغة العربية بتبقى صعبة شوي. فمن الصغر إذا على طول سمعوا اللغة العربية بتبقى بضل يعني محفوظة بذهنهم وحلوة كتير.
هلا عم نحكي عربي بالبيت يعني مبدئيا، بس بدي اياهم هنن يحبوا من قلبهم من جوا ياخذوا عربي. هنن عم ياخذوا عربي بس هلا يعني انه ما كثير شيء مهم بالنسبه لهم كثير، يعني
لانه صغار. هلا لما يكبروا بيصير من خلال عملك يعني حضاني، عندك دار حضاني، بتتعاملي في عندك اطفال عرب ولا اغلبهم يعني كنديين؟
مشكلين، في كنديين، في هايتيين، في عرب، في من كل الأشكال.
كيف بتحسي التعامل مع ال يعني في فرق بين التعامل مع الأهل الكنديين أو الأهل من أصول يعني أخرى؟
المهاجرين طبعا أصعب شوي. هلا الكنديين هو نحن عنا مثل ما بيقولوا البرنامج التربوي هو الكندي، نحن نمشي عليه، نحن مجبرين بالقانون انه نمشي عليه. فالمهاجرين اللي بيجوا يعني من بلدان تانية بيلاقوا صعوبة، لانه هن البرنامج تبعهم غير البرنامج تبعنا. نتفق بشغلات بس نختلف بشغلات كتير، لحتى يصير في يعني الامور كلها واضحة ومفهومة بنكون مرانا بشوية صعوبات معهم.
صعوبات مع الاهل اكتر من الاطفال؟
أكيد إحنا بنشتغل مع الأهل أكثر من الأولاد. يعني
أكيد الله يعطيك العافية. وفعلا يعني قصة حلوة، حكاية حلوة من حكايات المغتربين اللي يلي فيها هيك إيجابية، فيها فرح، تعطيكي طاقة لما واحد بيسمع هالشي، طاقة إيجابية طبعا. يعني شو نصيحتك بالأخيرة إذا ناس يعني هلا مهاجرين جدد عم بسمعوكي، شو بتنصحيهم؟
تنصحهم ياخذوا لغة، هاي أول شيء، يعني ما يوقفوا حتى اللغة ما توقف عندهم، دائما يكونوا على استمرار معها. ثاني شيء يغتنموا الفرص، يعني إذا في فرصة هلأ يحطوا حالهم فيها على انتظار فرصة تانية بيكون منيح كتير، بس ما يوقفوا يقعدوا يقولوا الفرصة تجي لعنا. يعني يتعلقوا بالناس اللي هنن بيحسسوهن انه هنن مناح، بيعطوهن بيعلولن مثل ما بيقولوا المورال تبعهن، بيحسوا انه هنن بيفين يتقدموا بهالبلد معهن او يعملوا شيء يعني. وكمان بقولن انه هون البلد حلو، فيها مستقبل للأولاد، فيها مستقبل كمان لقلنا اذا بدنا نحن، يعني ما يهمون البرد. أنا بقول لهم المسوا مطياتكم وطلعوا برا، في كتير نشاطات كتير رائعة نحن ما بنعرفها حتى، عرفت شلون؟ بس لازم الواحد يجرب.
طبعا لازم لحتى يتأقلم مع الحياة هون ويكون ونوصل لمرحلة انه نحن كنديين هون. اكيد، ومثل ما قلتي كل شيء حلو، يعني حتى بالشتاء في اشياء، في نشاطات بيستمتع فيها الواحد، وما مفروض انه يضل قاعد بالبيت خايف من البرد، لانه ما بي بالنهاية ما بيقدر يعمل شيء.
ما عادي
يزعل منك. لا في بس حلو انك يعني هالاحساس عندك انه ما في برد كتير حلو، يعني هذا النوع يعني فعلا شيء ايجابي.
هلا شوفي انا بصراحه كنت حس بالبرد بقلب الشام اكثر من هون، يمكن لانه هون مجهزين ضد البرد. البيوت مجهزه، نحن مجهزين.
لا بس هو مو بالبيت، بالبر برا اللي بيحس الواحد. يعني الاشخاص اللي مثلا بياخذوا وسائل نقل كثير صعب، يعني بيحسوا ببرد. الأشخاص يلي بيضطروا أنهم يمشوا فترة حتى لو معهم سيارة مثلا بيصفوا بمحل، بيضطروا أنهم يمشوا لفترة طويلة، يمكن لأنه أنا بريدة كتير هيك. بس أنت فعلا برافو عليكي أنه ملك حاسة أنه هالشي هذا بمزعج. أول سؤال بيسألوك يا الكنديين، يعني الحوار الصباحي عندهم أنه كيف الطقس اليوم، اليوم هيك، اليوم يعني هذا الحوار اليومي بالصيف ازعاجات المطر وبالشتاء ازعاجات الثلج. فاذا الواحد بياخذها بشكل ايجابي هذا بيكون.
انا من اول ما رحت من الشام كان مثل اي سوري اجى من الشام جبت معي كل كنزات الصوف. بعدين أنا خشيت شفت إنه ما إلهن داعي يعني، لأنه إذا لبستي موتو كويس وخلص يعني الواحد بطلع ما في إذا عارف الموضوع
يعني. عن جد بهنيك على هالنفسية هاي، برافو عليك. شكرا كتير إلك سيدة سوسن عثمان، كنتي معنا بحكاية مغترب. لنا لقاءات أخرى معك، عندك مواهب تانية نحن حنا نطالعها منك بفقرات تانية. شكرا كتير إليك، أهلا وسهلا فيك. أعزائي المستمعين، كنتوا مع فقرة حكاية المغترب وسيدة السورية سوسن عثمان. خليكن بعد الفاصل، عنا فقرة كتير حلوة عن فقرة التراث والبيئة عن محافظة السويداء، رح مع الزميلين حسان وعصام رح يحكوا لنا وعندهم خبرة لأنه هن من نفس المدينة. تزورونا بعد فاصل قصير.
باتيسري بالري لأصحابك كوري وحداد، وبعد 33 سنة خبرة تعلن عن افتتاح فرع الجديد حلويات السلطان على النفكة 65 شارل دولاتور. حلويات عربية على أنواعها، بقليوة معمول العيد، كرابيج، بقليوة على الشوكولا، حلوة الجبن بين النارين، كنافة، شعيبيات، وردات بالقشطة، برازق، غريبة وغيرها. 514-279-5523-514-279-5523. حلويات السلطان على النفكة 65 شارل دولاتور.
أجبان وألبان ماري كعدي ماركة الجودة من عدة سنوات، لبن، لبنة وأجبان على أنواع، عكاوي، حلوم، بلدي، فتة، مشللة، نابلسية، مجدولي، شنكليش، عيران وسمنة بلدية تبوها من الأسواق. ماركة ماري كعدي للبيع بالجملة 450-419-44-77.
شي ماري كعدي لتأينا، شبني عكاوي لأينا.
برنامج ليالي يمال الشام برعاية مجموعة صيدليات جون كوتو. صيدليات جون كوتو بخدمة أبناء الجالية العربية.
أنت على موعد ولقاء لمشاهدة أضخم أعمال السينما العالمية. ملك الرمال King of the Sand للمخرج السوري العالمي نجدة أنزور حاليا في سينما جودزو سينيبلكس على العنوان 3500 كود فيرتو بفيل سان لوران. الفيلم ناطق باللغة الإنجليزية مع ترجمة مباشرة باللغة العربية على شاشة العرض. ملك الرمال فيلم أثار قلق الشرق وفضول الغرب، فاحرص على مشاهدته. لمزيد من المعلومات الاتصال بجريدة الرسالة 5-9-0-7-7.
او ماي جاد، قاعد باليانسون من وين؟
لحظة لدوقك المامونية وبين النارين.
شو طيب؟ لا انا اللي صار ناري نارين ولازم هلأ اعرف من وين.
حلويات الشام.
من الشام؟
لا من لافال.
حلويات شرقية على انواعها، شوكولا للخطوبة والاعراس، معمول اقراص ومد، فواكه مجففة، بقليوة، مبرومة، كنافة وحلاوة الجبن. صحيح، سحلب فطاير و30 صنف من الحلويات الشامية. حلويات الشام 3754 سان مارتان ويست، تقاطع كوري لابيل 450-687-1122.
بشو عم تفكري؟
شو طالع عبالي؟ السفرة اللبنانية والشيش كباب.
شيش كباب؟ دوقي هاللقمة.
عن جد سفرة مبكية، مشاوي وشيش طاووق والكفتة والمقبلات والطبق اليومي والمزات اللبنانية. كلها شهية. شيش كباب، سفرة غنية وخدمة مش عادية. شيش كباب على 9394 دولار كادي، ولليفريزون 858-6222. شيش كباب، كأنك بلبنان.
شو قصتك حايفة لايفة؟
مين من شركات الطيران؟ مش عارفة كوعي مبوعي ولا ساسي من راسي.
لا أنا مع فوياج كلاسي مريح راسي، متخصصين بالسفر للبنان وسوريا، مصر، الأردن، المغرب، الجزائر، تونس وغيرهم.
وأسعارهم كيف؟
أسعارهم روعة، خدمتهم أروع، وكل أسبوع عندهم سبيسياليات جديدة.
والأماكن؟
الأماكن مضمونة، ومن هلأ فيك تحجزي للصيف القادم.
فوياج كلاسي بيستقبلكم على عنوانه الجديد بوسط السان لوران،
150 Côte Vertu, suite 201, coin Le Beau. Mouais Dekhiliye, Majaniye, Mouamani.
514-448-0788-514-448-0788.
Voyage Classy بيقدم شهريا ايباد مجاني بيسحب على كل من اشترى بطاقة سفر خلال الشهر.
صيدليات جون كوتو لأصحابها نيلي وتانيا كانعو ترحب بأبناء الجالية العربية على العنوان 237 Côte Vertu 514-331-2134 أو على العنوان 740 Boulevard Côte Vertu 514-744-2555.
باتيسري بالري لأصحابك كوري وحداد، وبعد 33 سنة خبرة تعلن عن افتتاح فرع الجديد حلويات السلطان على النفقة 65 شارل دولاتور. حلويات عربية على أنواعها: بقلاوة معمول العيد، كرابيج، بقلاوة على الشوكولا، حلاوة الجبن بين النارين، كنافة، شعيبيات، وردات بالقشطة، برازيق، غريبة وغيرها. 54-279-5523-5523. حلويات السلطان على النفقة 65 شارل دولاتور.
أجبان وألبان ماريكادي، ماركة الجودة من عدة سنوات. لبن، لبني وأجبان على أنواع: عكاوي، حلوم، بلدي، فتة، مشللة، نابلسية، مجدولة، شنكيش، عيران وسمنة بلدية. طبوها من الأسواق. ماركة ماريكادي للبيع بالجملة 450-419-44-77.
شي ماركة عدلتا أين؟ شفني عكاوي لا أين؟
برنامج ليالي يمال الشام برعاية مجموعة صيدليات جون كوتو. صيدليات جون كوتو بخدمة أبناء الجالية العربية.
أنت على موعد ولقاء لمشاهدة أضخم أعمال السينما العالمية. ملك الرمال King of the Sand للمخرج السوري العالمي نجدة أنزور حاليا في سينما جوتزو سينيبلكس على العنوان 3500 كود فيرتو بفيل سان لوران. الفيلم ناطق باللغة الإنجليزية مع ترجمة مباشرة باللغة العربية على شاشة العرض. ملك الرمال فيلم أثار قلق الشرق وفضول الغرب، فاحرص على مشاهدته. لمزيد من المعلومات الاتصال بجريدة الرسالة 54-9-0-7-7-7.
او ماي جاد، قاعد باليانسون؟ من وين؟
لحظة لدوقك المامونية وبين النارين.
شو طيب؟ لا، أنا اللي صار ناري نارين ولازم هلأ أعرف من وين.
حلويات الشام.
من الشام؟
لا، من لافال. حلويات شرقية على أنواعها: شوكولا للخطوبة والأعراس، معمول أقراص ومد، فواكه مجففة، بقلاوة، مبرومة، كنافة وحلاوة الجبن. صحيح، سحلب فطاير و30 صنف من الحلويات الشامية. حلويات الشام 3754 سان مارتان ويست، تقاطع كولي لابيل 450-687-1122.
بشو عم تفكري؟
شو طالع عبالي؟ السفرة اللبنانية والشيش كباب. شيش كباب؟ دوقي هاللقمة.
عن جد سفرة مبكية، مشاوي وشيش طاووق والكفتة والمقبلات والطبق اليومي والمزات اللبنانية. كلها شهية. شيش كباب، سفرة غنية وخدمة مش عادية. شيش كباب على 9394 دولار كادي، ولليفريزون 858-6222. شيش كباب، كأنك بلبنان.
أعزائي المستمعين، مساء الخير، أهلا وسهلا فيكم بهالفقرة الحلوة اللي دايما رح نتحفكم فيها ورح يتحفنا فيها عصام. عصام مساء الخير.
الخير حسان، كيفك؟
يا مثل فيك.
مساء الخير عمار، مساء الخير سامي.
اليوم رح نحكي كفاية اللي حكينا الأسبوع الماضي عن تراث سويدا، رح ندخل بالأعراس. مش هنك عمار حط لنا غنية
عندنا
البنة على البنة، ففضل أعطينا شو عندك حسان.
يعني الأعراس بسويدا، محافظة سويدا بتتميز بطقوس إلى طابع خاص. يعني هالطقوس هي مستمدة من العادات والتقاليد، مستمدة من طبيعة المنطقة. في كتير أشياء يعني بتتحضر قبل الزواج، طبعا بيكون قايم فيها العريس وأهل العريس بعدين بيكملوا عنه. ف يعني هي كلها لحظات سعادة بتكون لحتى الشاب يدخل على مثل ما بيقولوا على بالمصري
على القفص أو على القفص الذهبي
أو على القفص الذهبي.
طيب خلينا نحكي عصام تقريبا، يعني خلينا نحكي اليوم رح نحكي بالأعراس، والعرس بسويدا له كمان أكيد تفاصيل وتفاصيله أكيد حلوة رح تكون يعني. فنحن بداية خلينا نعرف أنه كيف مثلا يبدأ التعارف بين العريس والعروس أو بين الشاب والبنت. خلينا نقول
يعني تقريبا فينا نقول تقريبا بكل أنحاء سوريا تقريبا بتكون نفس التعارف، بس معروف مثلا بسويدا انه عايشين الناس بقرية ولازم يكون في محافظة على بعض العادات والتقاليد. يعني في عدة طرق لانه الشاب يتعرف على بنت. ممكن مثلا من نفس الضيعة، اذا اعجب شاب ببنت يتقرب مثلا من جيرانه من اهله لحتى يتقرب شوي، تصير له فرصة لانه ممكن يحكي مع البنت. بتصير مثلا عن طريق عزيمة لعند جيرانهم، يعني ممكن يتعرف عليها ويصير في تواصل بيناتهم لحتى يبلشوا ببداية المعرفة. هلا إذا الشاب حب شاف بنت مثلا وعرف انه ساكنة بضيعة تانية، ممكن يلاقي حدا من أهل الضيعة اللي بيعرفهم يروح يسكن يقعد يستضيف عندهم يعني، وبتقوم مثلا زوجة صديقه أو أخت صديقه بتعزمها للبنت لعندهم،
للبنت اللي معجب فيها
بصير في مثلا على فنجان قهوة ولا على قعدة هيك أكلة بسيطة، بصير في تعارف طبيعي لحتى يبلش يوصل المساجات تبعيته الشاب للبنت لحتى يقدر يتعرف عليها يعني، وبتصير بقى التعارف شوي شوي. طبعا في طرق تانية بيتعرفوا على بعضهم من خلال حفلة عرس،
العراس مثلا أكيد.
اي بتصير شاب يعجب ببنت مثلا، بتكون مقابيله على الدبكة او بيكون قدر يرقص معها او يدبك معها، فبتصير في تقارب بيناتهم يعني، وممكن من هون تنطلق بداية تعارفهم يعني.
طيب خلينا نقول نحن بهالعرس او بأحد العراس مثلا عجبته او صار في تبادل الاعجاب، شو المرحلة اللي بعد التعارف؟ يعني تعرف عليها ببيت أو بالعرس أو بأي مكان، شو المرحلة الثانية اللي بعد التعارف؟
المرحلة الثانية بعد ما الشاب يعرف البنت تعطيه مثلا ضوء أخضر أنه وافقت عليه أو شيء، فالشاب لازم يتبع العادات اللي موجودة بهالضيعة. الشاب أول شغلة ممكن يروح يبعت والدته، بيروح مع الوالدة حدا من نساء العيلة يعني، بيروحوا لعند العروس، بيروحوا زيارة عادية، بس من خلال الزيارة بيبلشوا ينقدوا العروس، يعني بيصير يشوفوا انه العروس كيف بدها كيف تتصرف، كيف بتقوم بواجبها بالبيت، نظافتها، ترتيب البيت، هل هي ست بيت. طبعا من خلال الأسئلة والأجوبة بيعرفوا مثل ما بيقولوا منطقة، إذا بتعرف إذا حكي حلو طريقة مثلا بالكرم والضيافة يعني، بيدرسوها من كل هالنواحي هاي. طبعا بيلاقوا حالهم انه البنت كويسة مثلا وخرج تكون كنة لهالشاب، طبعا بيقولوا للولد انه اعجبنا بالبنت وكانت ظريفة. بالمرحلة هاي ما بعدها بيجي دور انه بصير طبعا مراسلات بين الشاب والبنت انه بدي ابعت اهلي ابعت جاهة لحتى نطلب ايدك كذا. طبعا البنت بتكون محضرة اهلها وقالت لهم انه في شاب بده يبعت اهله لعنه وكذا. فبيجي ابو العريس بيعزم مجموعة من كبارية الضيعة وعمامة العمام العريس يعني وممكن المختار الضيعة أو شيء.
يعني هي اللي بيسموها جاهة.
جاهة بيروحوا جاهة. طبعا جاهة هي لحتى يعني يعملوا لها كرامة للبنت وأهل البنت. فبيكونوا حددوا يوم زيارة.
هي بدنا نسميها الطلبة يعني. يوم طلبة العروس في بيعملوا جاهة وبيحملوا حالهم بيروحوا لعند أهل العروس حتى يطلبوا إيدها.
طبعا هي.
طيب فاتوا هالجاهة عند أهل العروس. أهل العروس هون شو بتصير عصام؟
طبعا أول الأهل ما أبو العروس بيكون بيعرف إنه جايين ليطلبوا إيد العروس. فطبعا هو بيكون مجهز القهوة المرة. تعرف القهوة المرة اللي بنشوفها بالمسلسلات البدوية هي من يعني أول ما يدخل الضيف لازم يشرب القهوة طبعا يضيفها للضيوف. أول شغلة أبو العروس بيقدم القهوة للكبير الكبير الرجال الكبير بيناتهم يعني. فبيجي بياخد فنجان القهوة وما بيشرب بيحطه قدامه فبيعرف إنه في طلبية كبيرة تتطلب. بيقول له اشرب قهوتك. بيقول له والله قلنا عندك طلب ما نشرب القهوة.
يعني ما بيشرب قهوة قبل ما
أي ما بنشرب القهوة غير لحتى تلبي لنا طلبنا يعني. يعني هي من احدى العادات والتقاليد. طبعا بيقول له اشرب قهوتك واللي جاي عليه ان شاء الله ما بتنرد خايب يعني ان شاء الله طلبك بيتحقق.
عطى الضوء الاخضر شرب القهوة.
شرب القهوة فبيبلش بتبلش الاحاديث والتعارف بين العيلتين.
طبعا رح يقول له نحن جايين نطلب ايد بنتك للعريس الفلاني
جايين نطلب ايد بنتك للشاب فلان وكذا. فبيعطوه انه وافقوا. طبعا قبل ما يقول له بعطيك كلمتي وافقت طبعا يروح يسأل البنت. وطبعا هيكون محضرين اهل العروس يعني بس مشان تكمل البروتوكولات يعني بيسأل العروس. العروس طبعا تكون موافقة وبتبلش بقى يعني مثل انه سهرة بسيطة بكون قاعدين طبعا على اكلة على كذا وبتحدثوا بيتعرفوا على بعضهم. بعدين بيصيروا يحددوا بهذا الوقت انه شو بده يكون مثلا المهر شو بده يكون المؤجل والمؤخر المقدم والمؤخر عفوا شو بده تكون ترتيبات العرس كل هالتفاصيل هاي طبعا بيكونوا متفقين عليها.
طيب اتفقوا يعني على هالتفاصيل بس في شيء مثلا لما بيروح بيزور البنت العروس يعني بياخدوا الهدايا بياخدوا معه شيء في شيء من العادات في السويدة؟
طبعا بياخدوا كان ياخدوا هدية مثلا مثل اسوارة ذهب مثلا لحتى مثل انه يربطوا الكلام انه مثل توافقوا عليه بياخدوا اسوارة ذهب. وهي كان من زمان يقدموا اسوارة فضة فكان صار يعتبروا انه الفضة طالع مو منيح للمستقبل العرسان يعني فصاروا يقدموا له اسوارة ذهب بالإضافة لبعض الثياب وبعض الحرائر أو شو بسموه الثياب
يعني خلينا نسميها لجهاز العروس
مثل يعني بداية الجهاز استجهاز ما صار بس إنه هدية لحتى مثل
ربط
ربط.
طيب بعد هالمرحلة شو بيصير؟
بعد مرحلة الطلبة والموافقة
في جهاز العروس أكيد
كل شيء بيبلش جهاز العروس. طبعا جهاز العروس بيكون اتفقوا عليه الرجال انه شو بده يكون في جهاز العروس. طبعا بيبلش تحضيرات جهاز العروس بين اهل ام العروس وام العريس على الذهب قديش بده يكون شلون بده يكون على غرفة النوم ضروري تكون مثلا على الثياب بدلة العرس كل الأشياء هي بتحضرها طبعا النساء وبيكون طبعا محكي فيها من قبل وهن بيجيبوها يعني.
طيب بتحضرت بتحضر جهاز العروس هون، هل ترى في شيء عندكم بهالسويدة، في شيء عادة انه بيحطوا جهاز العروس كله بيعرضوه لأهل الضيعة لتفوت؟
ايه طبعا
في عليه كده في شيء
ايه في ليلة بيتموا عدة ايام عارضين جهاز العروس، بيعرضوه، بتيجي أهل الضيعة بتتفرج على جهاز العروس، يعني شو جاب العريس من ثياب، من موبيليا، من كل هالأشياء هاي، بيجوا ناس بيتفرجوا طبعا، بالإضافة للضيافات بتكون الحلو جاهز، الضيافات جاهزة، تم عروض الجهاز لعدة أيام يعني قبل الزفاف.
قبل الزفاف. طيب عرضنا
عرضنا والعالم شاف،
العالم شاف، شو المرحلة اللي بعدها؟ أكيد يمكن في العرس عندكم ده بشكل عام بسويدة كم يوم عصام؟
هلأ بتبلش مراحل العرس، طبعا بتكون فترة العرس بجهة العروس وفترة العرس بجهة العريس. طبعا من جهة العريس بتبلش شيء اسمه التعليل.
التعليل. التعليل.
التعليل كانت
التعليل بتكون بيت العريس وبيت العروس من
نفس الوقت. ايه طبعا هلأ كل يعني ممكن تكون ببيت العريس القصة حميانة أكثر من بيت العروس أكيد. طبعا يعني فكانت التعليل تكون شي 7 أيام، طبعا خلال ال7 أيام يصير الخرفان تندبح تتجهز، عطول العالم جاي أكل وشرب موجود، لأنه في ناس كانت تيجي من قرى تانية تحضر فبدها منامي، كانوا يفزعوا مثل بيقولوا أهل الجيران والقرايب أنه بنيموا عنده الناس، طبعا الأكل عطول موجود، وكانت تبدأ السهرات يعني من المساء وتم متأخرة لآخر ساعة متأخرة من الليل، طبعا كلياتها تقوم على الدبكة والرقصة والجوفية والهولية والفن والهجينة، كل هالأشياء هاي تكون طبعا على مدى 7 أيام او هلا حاليا صار تصير 3 أيام بعتقد، كلها اغاني
يعني صارت تقتصر على ليلة التعاليل وليلة الحنة ونهار العرس.
ليلة الحنة بتصير قبل العرس بليلة،
يعني صار 3 أيام عم تقتصر عليهم العرس، عم تقتصر عليهم هن 3 أيام، من يوم تعاليل وليلة الحنة ثاني يوم وثالث يوم العرس
الزفاف.
بس بشكل عام كان من زمان كان 7 أيام.
إيه كان 7 أيام يتم العالم بيت العريس على طول مفتوح والعرس قائم يعني.
طيب خلصنا التعاليل، بلشت الحنة. ليلة الحنة.
بلشت ليلة الحنة طبعا، في للعروس في ليلة حنة وللعريس في ليلة حنة طبعا.
طبعا بتكون حامية أكثر.
تقريبا بتكون بنفس اليوم يعني. فببيت العريس ببلشوا الحنة طبعا حفلة عادية، بس بتكون النسوان يعني بنفس اليوم هذا مجهزين صينية وجابلين فيها الحنة ومزينينها بالورد مثل ما يقولوا، بالورد وبهيك بأشياء وبألوان وحراير وهالأشياء هاي، طبعا بيكونوا مجهزين حالهم لحتى يروحوا مجموعة مع العريس وأهل العريس، طبعا بيروحوا نساء ورجال وبيروحوا لوين؟ على بيروحوا على بيت العروس. هلا تروحوا على بيت العروس حاملين هالصنية
اللي فيها،
وعلى الطريق بيكونوا على بيغنوا لحتى يوصلوا عند بيت العروس. طيب اذا فينا هلا نحن نوقف شوي على غنية حاطط جهزنا اياها عمار، على الورد والحنة رش العرايس بالورد والحنة. عمار فيك تسمعنا شيء هيك؟
هاي بليلة الحنة قدم للورد بهالصنية الحلوة اللي راحوا فيها، بتحني اكيد العروس
طبعا يعني. بيحنوا ايد ايدين العروس، ايدين العريس، واكثر النسوان الموجودين بيحنوا ايديهم، وحتى الرجال احيانا ممكن يحطوا نقطه حنة على ايدهم، يعني كونهم شاركوا ب
الخنصر اكثر شيء
على الخنصر الشباب. ايه
طيب بعد ليله الحنه هلا هون بهلا
هلا بعد ليله الحنه
العروس طبعا بيتركوا الاهل العروس في بيتها،
بيرجعوا بيتركوا بيروح بدون شي ساعه ساعه ونص يعني، بيعملوا حفله وبيندمجوا العالم مع بعضهم، بيتعرفوا على بعضهم اكثر طبعا، بيفلوا فبيبقوا كتير صبايا يعني، بيقولوا والله لازم نبكي العروس
اكيد.
هي
ليله الوداع،
ليله الوداع، فبيبلشوا يغنوا للعروس البنات عشان يبكوها طبعا. بيقولوا حنيت ايدي ولا حنيت اصابيعي، يا ما حل النوم بحضين المرابيعي. مثلا العروس اسمها لنفرض سعاد مثلا، يا اختي سعاد ولا تبكي ولا دمعه، خيش حنين يزورش ليله الجمعه. فهي لحن كتير بتحب غني لك يا
تفضل.
هو لحن كتير حزين، انا لصوتي رايح مبحوح لانه كنا الاسبوع الماضي عرس ابن اختي ومبلشين بقى بنفس
بنفس التفاصيل. تفضل اعطينا.
فبيقول حنيت ايدي ولا حنيت اصابيعي، يا ما حلا نوم بحضن المرابيعي، يا اختي سعاد لا تبكي ولا دمع، خيش سامي يزورش ليلة الجمعة.
يعني ما بيحلوا عن العروس حتى
لا حتى تنزل دمعته، يعني بتصير تبكي العروس طبعا وبتتذكر ايام
انه كيف كانت قضية
ببيت اهلها طبعا. هي طويلة الغنية يعني، مع اصوات النسوان بتصير تبكي العروس
اكيد. بنفس الوقت بيكون في سهره بيت العريس بعد ما يرجعوا اهل العريس لبيتهم بصنيه الحنه.
طبعا بيت العريس بتكون السهره بعد شغاله للصبح يعني، بتم بس هن ما يعني ما بيعملوا نفس التفاصيل اللي بيعملوها اهل العروس طبعا، بتكون حفله عاديه تعليله فينا نسميها، او سهره للعريس، لانه باليوم الثاني بده يتحضر العريس للحمام وللزفاف طبعا.
طيب هون شو التحضيرات نهار العرس؟ خلينا نفوت شوي بتفاصيل اكثر.
نهار العرس طبعا
من اهل العريس ومن اهل العروس.
اي نهار العرس بتكون بيكون بيجهزوا اهل العريس، مثلا بيكون واحد من اصدقاء العريس او قرايبينه بيقول انه الحمام عندي، حمام العريس. طبعا بياخذوا العريس من بيته لبيت الشخص اللي بيحممه عنده. طبعا هذاك الشخص بيكون مجهز بيته، مجهز له الحمام ورود وكذا، ومجهز له كل الحمام، وهي بالاضافه لاكل يعني مثل بيفيه من الاكل، لان العالم رايحه تقضي اكثر من ساعتين ثلاثه ليحمم العريس ويغنوا وكذا.
يعني هذا الغداء اللي بسموه لقرا،
الغداء لقرا بيكون ايه عم بتحضر ببيت
بتحضر بيت العريس.
ايه هي ما دخلها بالحمام طبعا. ايه هذا الليجرا بيحضروه لأنه بتصير الدبايح كمان بهذا اليوم، وبتصير النسوان بيطبخوا مثل حكينا الأسبوع الماضي قبل الماضي عن المنسف وما منسف، بيحضروا المناسف والكبة وهالأمور هاي. بس بنفس الوقت بيجوا الشباب بياخدوا العريف على البيت صديقه ليتحمم طبعا، وهن ماشيين على الطريق بتكون الغناني مثل الجوفية مثلا. الجوفيات فيني اقول لك الجوفية كمان هيك على السريع بلكي هلا. مثلا بيقولوا ومسي الضحى وحلمت انا بليلة امبارح، غني على شط البحر نايم بروض، خذوا الحلال اللي على بيرهم سارح، حتى رعيان الغنم واللي كتفوها. طبعا بيكونوا ماشيين بالطريق وبيغنوا جوفية وبيعملوا بنص ساحة الضيعة مثلا لبين ما يوصلوا، هيك سحجة بيسموها زقفة وكذا، الناس اللي على الطريق برشوا له رز، برشوا بونبون طبعا، هذا اللي بيطلع بيضيف قهوة، هذا اللي بيطلع يعني كل الضيعة بتكون عم تحتفل تقريبا يعني بالشارع المارق فيه، بيحتفلوا بهالعريس ليوصل لبيت صديقه طبعا الوقت يوصل على البيت بيكون اهل البيت عم بيستنوه، كمان بيكونوا محضرين له جوفية مثلا. طبعا انا نسيان كتير جوفيات على وجودنا في كندا، بس بتبلش فيهم استقبالهم يعني بغناني هيك كلها حماسية وكذا. بيوصل مثلا العريس، ببلش بقى بيرقصوا بالبدلة تبع العريس بالصباح.
بعد ما يتحمم بيطلع من الحمام بيلبسه.
طبعا هو بالحمام
تلبيسه،
هلا هو عم يتحمم. طبعا بيقولوا شغله كمان، يا محمم العرسان ايدك ايدك لا توجع العرسان نقطع ايدك، يا محمم العرسان يلا بالله لا توجع العرسان من شان الله. يعني انه بيحمموا مع غناني طبعا، وبيعملوا هيك كتير اغاني مثل غنية عالبنة البنة عالبنة عريس وريته يتهنى، كمان بيغنوا بالحمام. بيخلص العريس الحمام، بتكون عم بيستنوا العالم عم بيرقصوا له بالبدلة وبالقميص وبالجرافي وبال،
طبعا بتكون اهليته بعتقد هي بالجوفية، يعني بيكون عاملين جوفية.
اي طبعا،
والاهل العريس بنات البنات اخواته اولاد اخته اولاد قرايبين كلهم بصيروا يرقصوا ببدلة العريس بالقميص، بلبسوا القميص
قدام كل العالم بيقعدوا هيك، بقفوا على كرسي بقفوا على شيء هيك مرتفع، وبلش هو كل ما يلبس شغلة بيكونوا عم بيغنوا له. في له طقوس كمان، اللي يلبس البنطلون والقميص والجرافي بيكون الغناني شغالي. هلا احيانا بيطلع حدا بقلب العرس بيسرق له صباط وبيسرق له جرافي للعريس، بتصير بقى هون بتنتهي العالم مين بده يرجع هالقطعة اللي انسرقت، بتندفع مصاري طبعا لحتى يعملوا هيك اجواء فرحة بقلب العرس. بس يخلصوا الحمام بقى بتكون جاهزة الفاردة.
بس بعتقد قبل ما نوصل للفاردة، الفاردة اللي بسألك عنها شو هي، بنفس الوقت أكيد بتكون العروس كمان ببيت أهلها.
ايه طبعا بتنغسل ببيت أهلها، العروس ما بتنعزم
بالضبط.
فبتيجي الفاردة طبعا، بيكونوا مجهزين فاردة إذا كانت العروس خارج الضيعة.
بس شو هي الفاردة فيك تعطينا فكرة؟
الفاردة هن بيروحوا وجهاء الضيعة مع نساء الضيعة، بيروحوا ليجيبوا العروس طبعا، مع العريس بيكون معهم، بيروحوا ليجيبوا العروس من عند أهلها. وبتبلش كمان بس يوصلوا لعند بيت العروس طبعا، بيكونوا جايين هن بيغنوا بجوفية قبل ما يوصل بيت العروس بشي كم بشي 100-150-200 متر. طبعا اهل العروس وجهاء اهل العروس بيطلعوا كمان بجوفية لاستقبال اهل العريس، بيلتقوا بنص الطريق بيتابعوا غناني بيتابعوا غناني من هون، هدول من جهة هدول من جهة، اخر شي بيلتحموا مع بعضهم بيوصلوا لعند بيت العروس، وبتصير بيكملوا الاغاني طبعا وكل هالترتيبات هاي. بتصير كمان النساء آخر شيء ببلشوا قوم اطلع عروسنا يا بي فلان مثلا، قوم اطلع عروسنا وجعتنا روسنا من حر الشمس وجعتنا روسنا، بعدين كتر الله خيركم يخلف عليكم ماشي.
بس يطلعوا العروس هي،
طلعوا العروس وبيجيبوها بقى العروس على لعند العريس. وأخيرا بتصير عقد القران. طبعا عقد القران بيجي بوجهاء الضيعة بتكون موجودين بالإضافة لرجل الدين طبعا، بيكون العريس مكلف وكيل عنه شاهد والعروس مكلفة شاهد عنه. فالشاهد تبع العروس أو وكيل العروس بيفوت لعند العروس كمان وبيسأله على العلن أنه أنت بدك العريس كذا، بتوافق والعريس نفس الشيء. ساعتها بنوجدوا الشهود مع الشيخ أو مع اللي بده يكتب لهم يعقد لهم القران، وبتتم حفلة عقد القران طبعا، وبيتابع العرس وبصير شهر العسل.
طيب عصام، في شغلة الأب بس يطلع العروس، في شيء منديل حرير، شو قصة المنديل الحرير؟ بيقدم له منديل حرير أو شيء؟
طبعا بيطلع حامل بإيده منديل حرير الأب، ومشان بياخدها وبيسلمها للعريس طبعا. هي إحدى شيء من الزي يعني.
طيب هل ترى كمان بيطلعوا على فرس؟ في شيء
طبعا في، هلا انا ما حكيت بالتفاصيل لانه عمار هلكنا وان بايدكم دقيقه. فطبعا ممكن يكون العروس تطلع على فرس اصيل والعريس يجي على فرس. هي كمان كانت هي بالعادات القديمة، هلأ ما عاد صارت معمولة، بس انه عادة كانت العروس تطلع على الفرس ويستقبل العريس طبعا، يكون فرس اصيل أو على الهودج كانت من قبل طبعا موجودة. هلأ في كتير تفاصيل كان فينا نحكي أكثر وبعد، بس ما فينا ما نسمع كلمة عمار.
أكيد عصام، أنا بنشكرك بنهاية الفقرة الحلوة اللي قدمت لنا إياها. أعزائي المستمعين، إلى اللقاء بفقرة أخرى، ونترككم مع الأخ عمار وسامي.
مساء الخيرات للجميع.
يعطونا آخر فقرة اللي هي على عمر سرميني.
خير. يعتبر المطرب عمر سرميني من الأسماء المهمة بالساحة الطربية السورية، بيملك إدراك صوتية عالية مصحوبة بثقافة موسيقية خلته يقدر يؤدي مختلف أنواع الغناء العربي، بداية من الموشح إلى الدور، القصيدة، القدود الحلبية والموال. درس القرآن الكريم وأحكام التجويد على يد الشيخ أحمد إدلبي، وبمدرسة الأستاذ نديم الدرويش تعلم الموشحات، وبالمعهد العربي للموسيقى بحلب تعلم عزف على آلة العود بفضل الأستاذ محمد قصاص. البداية رح تكون مع موشح جادك الغيث، شعر لسان الدين بن الخطيب مع لحن مجدي العقيلي.
Yeah.
عمر سرميني من جيل المطربين اللي كرسوا حياتهم وأصواتهم لإحياء الطرب الحلبي الأصيل والأغاني التراثية. قدم العديد من الحفلات داخل سوريا وخارجها، شارك بمهرجان فاس للموسيقى الروحية ومهرجان المدينة وقرطاج في تونس، والعديد من الحفلات الغنائية بمعهد العالم العربي بباريس وإسبانيا، دار الأوبرا بالبرازيل، وتم تكريمه أيضا في كتير من البلاد العربية الأوروبية والأمريكية. رح نسمع من شعر ابن زهر ولحن مجدي العقيلي موشح أيها الساقي إليك المشتكى. يبتدي الفنان عمر سرميني بالغناء بسن مبكرة. والده كان الشيخ المنشد المعروف محمد سرميني، كان دائما يروح مع والده وهو بعمر على 10 سنين حتى يستمع إلى خيرة المنشدين بحلب. تدربت آذانه حتى يقدر يستمع لكل ما هو أصيل من شيوخ الطرب المعروفين بحلب. رح نستمع الآن إلى أجمل الموشحات الحلبية من شعر مصطفى خلقي ولحن مجدي العقيلي، موشح لو كنت تدري ما الحب يفعل.
لو كنت تدري ما الحب يفعل، لو كنت تدري ما الحب يفعل، الوصل يوما ما كنت تأمل، ما كنت تخليل يا ليل يا عيني يا ليل، الوصل يوما ما كنت تأمل، ظبي كحيل حلو المحيا،
انتسب عمر سرميني في الثمانينات إلى نادي شباب العروبي. هالنادي هذا اللي كان بيضم العديد من المطربين من أمثال رضوان سرميني، عبود بشير، نهاد نجار وعمر سرميني أيضا. هالأربعة شكلوا رباعي شباب العروبي. هالرباعي هذا قدر يحقق نجاح كتير كبير، ودام هالرباعي لمدة 4 سنين يؤدي المسيات الفنية في كل المناطق السورية. لكن ما في دوام الحال من المحال، بعد 4 سنين من العمل المشترك توجه رضوان سرميني إلى دمشق، سافر نهاد نجار إلى اليونان، عبود بشير اتجه إلى الحفلات لوحده، وكل واحد مشي بطريق وصار يكون عنده جمهوره الخاص. رح نسمع من القدود الحلبية النظم قديم واللحن قديم أيضا، قد ميلي ما مال الهوى. عمر سرميني مع المستشرق جوليان فايس اللي أخذ اسم جلال الدين فايس بعد اعتناقه للإسلام بأحياء الحفلات خارج سوريا اللي حكينا عنه أيضا بلقاء مع حمزة شكور. كان الفضل لجوليان فايس أو جلال الدين فايس المشاركة مع عمر سرميني بأحياء كتير من الحفلات خارج سوريا مع الفنان صبري مدلل، ويحيوا أيضا أمسية في معهد العالم العربي بباريس بأوروبا أستراليا نيوزيلندا والبرازيل. رح نسمع موشح زارني المحبوب، النظم قديم واللحن قديم أيضا. الشحات التي أداها عمر سرميني وأبدع فيها نذكر يا غصين البان من ألحان عمر البطش، ما احتيالي يا رفاقي لأبي خليل القباني، عنق المليح الغالي وغنية بعث لي جواب رعات بكري الكردي، وموشح أفديه ظبيا ابتسم اللي رح نستمع له الآن، الشعر واللحن قديمين. الموشح مر التجني، النظم واللحن قديمين أيضا. نختم حلقتنا اليوم أسرة ليالي آمال الشام بتحييكم على أمل اللقاء الأربعاء القادم إن شاء الله. تصبحوا على خير. Thank you.
بانوراما راديو مونتي كارلو حصاد اليوم الإخباري مباشرة من إذاعة مونتي كارلو في باريس عبر إذاعة الشرق الأوسط في موريال.